الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المورد الثاني وهو ما إذا قصد المصلي الانفراد أثناء صلاته بعدما كان ناويا للجماعة في تمام الصلاة من أول الأمر. لقد بقى الكلام في ذلك والمشهور على الجواز، ولكن استشكل فيه صاحب الهدايق قدس الله نفسه، ونسب ذلك إلى صاحب المدارك وصاحب الذخيرة، ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه أيضا في كتاب المقصود عدم جواز ذلك. الكلام تعالى عليه وإنما نسب إلى أبي السلام أو قبل التشهد بعد تمام الركعتين بعد تمام السجدتين، فينفرد فيتم صلاته منفردا، وأخرى في غير ذلك. أما هذه الصورة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، وذلك لدلالة النص الوارد في المقام. أما بالنسبة إلى السلام من غير فرق بين العذر وغير العذر، ففي بعض الروايات سأل الإمام عليه السلام عن التسليم قبل الإمام لعذر يكون له حاجة، فأجاز سلام الله عليه التسليم قبل الإمام ويمزي لحاجته، وفي بعض الروايات مطلق من دون تقرير بذلك يسأل الإمام عليه السلام عن التسليم قبل الإمام فقال لا بأس به، فقال عليه السلام لا بأس به. وفي بعضها سئل عن التسليم نسيانا قبل الإمام، أيضا أجاب سلام الله عليه بأنه لا بأس به. الحكم يثبت في جميع ذلك بلا تنافين، يعني إذا صح المصلي المأموم وسلم قبل الإمام مزت صلاته، إذا كانت له حاجة فسلم قبل الإمام لا بأس بذلك، إذا لم تكن له حاجة يعني الحاجة ولو عرفية. السؤال عن تطويل الإمام التشهد، يتبل الإمام التشهد إن أراد يسلم ويمزي لحاجته، وبعضها مطلق يعمل بالجميع فلا بأس بذلك، يعني التسليم قبل الإمام في جميع هذه الصورات، سورة النسيان وسورة العمد لحاجة أو لغير حاجة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال عليه السلام يسلم من خلفه ويمزي لحاجته إن أحب، فهذا أمر جائز، فيجوز التسليم قبل الإمام لحاجتين ويمزي لحاجته. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أبي المغرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلي خلف إمام فسلم قبل الإمام، هذه الرواية مطلقة لحاجة أو لغير حاجة، قال عليه السلام ليس بذلك بأس. والرواية الثالثة في السهل روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبي المغرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال عليه السلام لا بأس به. في جميع ذلك حكم سلام الله عليه بأنه لا بأس به، فلا تنافية بين هذه الروايات، فيثبت الحكم في الجميع. وأما بالنسبة إلى الانفراد قبل التشهد، فمورد هذه الرواية سورة العذر لا على الإطلاق. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيتبل الإمام بالتشهد أو فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخمف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يثنى؟ قال عليه السلام يتشهد هما وينصرف ويدع الإمام. هذه الصورة أيضا منصوصة، الانفراد قبل التشهد ولكن لحاجة من عروض وجع أو من جهة بول أو غير ذلك من الحوائج يتشهد وينصرف ويدع الإمام. والجماعة يعني جملة منهم تعدوا من مورد هذه الروايات إلى سائر الموارد، ولعل تفصيل الشيخ قدس الله نفسه بين العذر وغير العذر أنه إذا كان انصرافه لعذرين صحت صلاته وإن كان لغير عذرين بطلت صلاته، لعله من جهة هذه الصيحة صيحة علي بن جعفر حيث إن مورده خصوص العذر ففي غير مورد العذر لا يجوز، وأما في مورد العذر جائزون. فكيفما كان إن قلنا بالجواز فنلتزم به مطلقا، وإن لم نقل بالجواز لا نلتزم به مطلقا لعدم الفارق بين الأمرين، بعد ما لم يكن نص غير هذه الروايات التي ذكرناها. فإذا كان مقتضى القاعدة هو الجواز فلا فرق بين العذر وغير العذر، وإذا كان مقتضى القاعدة عدم الجواز أيضا كذلك فإن العذر إنما يرفع الحكم التكليفي لا الحكم الوزعي. لا يمكن ترتيب آثار صلاة المنفرد على ما إذا صلنا جماعة المنفرد ولو كان هذا لعذرين إن لم تكن القاعدة مقتضية له. التفصيل بين العذر وغير العذر على ما هو صريح عبارة الشيخ في المبسوط على ما هو كيان لا نعرف له وجها، بل الحكم بل يستوي الحكم في مورد العذر وغير مورد العذر الحكم بل واحد الجواز أو عدم الجواز. استدل على عدم الجواز بوجوه يعني بل أحدها احتمال البطلان في الصلاة من جهة احتمال الشرطية في الجماعة بعد الشروع، إذا شرع في الجماعة يجب عليه إتمام الصلاة جماعة تعين عليه ذلك، فإن مشروعية الصلاة منفردا بعد الشروع في الجماعة لم يدل عليه دليل، والعبادات توقيفية لابد في صحتها من دليلين. فإذا فرضنا أن الشروع كان جماعة لابد من أن يكون الإتمام أيضا جماعة إلا في الموارد المنصوصة التي تقدمت جملة منها، عروض حادث للإمام مثلا أو إتمام الحاضر بالمسافر مثلا ونحو ذلك. والمورد الذي ذكرناه الانفراد قبل التشهد أو الانفراد قبل التسليم وغير ذلك يحتاج إلى دليل، فالقاعدة تقتضي البطلان، ولكن يندفع هذا بأن هذا الشك يرجع إلى الشك في شرطية الجماعة بعد الشروع في الصلاة جماعة، يعني إذا شرع في الصلاة جماعة يعتبر في صحة هذه الصلاة إتمامها جماعة، فهذا شرط في صحة الصلاة، فالبطلان يكون من جهة فقدان الشرط. إذا رجع الشك إلى الشك في الشرطية على ما بنينا عليه من أن موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد للبراءة دون قاعدة الاشتغال، يجري هنا أصالة البراءة، دخل في الصلاة مشروعا قاصدا للإتمام، وجوب ذلك عليه وجوب الإتمام عليه جماعة وجوبا نفسيا أو وجوبا شرطيا لم يدل عليه دليل. فمقتضى القاعدة جواز الانفراد، ولعل هذا هو مراد صاحب الجماعة قدس الله نفسه من التمسك بالعسر في المقام. تمسك قدس الله نفسه بالأصل بأن الأصل يقتضي جواز الانفراد، لا يريد به الجواز التكليفي فقط، ليقال إن هذا لا يستلزم ترتيب آثار صلاة المنفرد على هذه الصلاة. بل لعله بل مذنون كذلك انه يريد بذلك بل رفع الحكم التكليفي والوضعي، يعني نشك في اعتبار الجماعه بقاء في صحه الصلاه، ولم يدل على ذلك دليل، فهو مرفوع بحديث الرفع وغير حديث الرفع، مما دل على نفي الحكم في موارد الجهل. فإن كان منشأ البطلان هو هذا فيندفع بالأصل، وإن كان منشأ البطلان ترك القراءة اختيارا وعمدا باعتبار أن هذا المصلي قد ترك القراءة في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الأولى والثانية، هذا ترك عمدي، والترك العمدي للقراءة موجب للبطلان، فإن حديث لا تعاد لا يشمل الترك العمدي، ولو كان هذا متخيلا بأنه يتم صلاته منفرد مع الجماعة. تقدم ذلك في مسألة ما إذا كان صلى شخصان وكان كل منهما معتقدا أنه تم بالآخر، دل النص على بطلان الصلاة وأنهما يعيدان صلاتهما، علل بما ذكرنا بهذا أن منشأ البطلان هو ترك القراءة عمدا، ولكن ذكرنا هنا أن الدليل لا تعاد غير قاصر الشمول للجاهل أيضا، نعم الترك عمدي ولكن مستند إلى جهله، تخيل أنه يتم صلاته جماعة فهو غير مأمور بالقراءة، كان تركه العمدي مستندا إلى اعتقاده أنه غير مأمور بالقراءة، ولا مانع من شمول حديث لا تعاد لهذه الموارد، كما إذا تخيل أن هذه الركعة ركعة ثالثة فترك القراءة عمدا وبعد الركوع التفت أنها كانت الثانية، لا يحكم ببطلان الصلاة بدعوى أن ترك القراءة عمدي وإن كان الترك مستندا إلى الجهل. المقام كذلك، ترك القراءة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لكن هذا الترك مستند إلى الجهل، فلا مانع من شمول حديث لا تعاد حينئذ، بل لمثل هذه الصلاة لمثل هذا المورد الذي ترك فيه القراءة، ولكن منشأ ترك القراءة هو اعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن حكم البطلان. على أن الدعوى يعني الدليل أخذ من المدعى، قد يكون المصلي جماعة ينفرد بعد ذلك من دون أن يكون تاركا للقراءة، كما إذا فرضنا أنه تم بالإمام في الركعتين الأولتين في الصلاة الجهرية، ولكن كان لا يسمع صوت الإمام فقرأ يجوز له القراءة، أو فرضنا أنه تم في الركعة الثالثة فقرأ لأن القراءة غير ساقطة وبعد ذلك أراد الانفراد، لا يستلزم قصد الانفراد أثناء الصلاة ترك القراءة دائما، بل قد يكون وقد لا يكون، فهذه الجهة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. وقد يقال بالبطلان لا على الإطلاق، بل فيما إذا فرضنا أن المأموم رتب آثار الجماعة، فيما إذا كانت الصلاة منفردة كان موجبا للبطلان، ولكن من جهة الجماعة مفهوم، إذا كان مثل هذا الأثر رتبه المصلي على صلاته بعد ذلك لا يجوز له الانفراد، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى ركع قبل الإمام سهوا والتفت أن الإمام بعد لم يركع فيرفع رأسه ثم يتابع الإمام فيركع معه، فتبعا هذا الركوع يكون ركوعا زائدا، يعني الركوع الأول، والركوع الزائد موجب لبطلان الصلاة، فيما إذا كانت الصلاة منفردة من جهة الجماعة الزيادة معتبرة، فإذا فرضنا أنه انفرد بعد ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة يحكم ببطلان الصلاة لأجل زيادة الركوع، فإن زيادة الركوع معتبرة في صلاة الجماعة، والمفروض أن هذه لم تبقى على حالها. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لإطلاق دليل أن زيادة الركن مغتفرة ولو فرضنا أنه انفرد بعد ذلك. لم يقيد تلك الرواية إذا ركع قبل الإمام يرفع رأسه فيتبع الإمام في ركوعه، إطلاق الرواية شامل لما إذا قصد الانفراد بعد ذلك، يعني هذا حكم لحال يكون فيه المكلف مهتما وقاصدا للجماعة ويصلي خلف الإمام، كل ذلك صادق، يصلي خلف الإمام ومهتم، فقد ركع قبل الإمام، وظيفته أنه يرفع رأسه فيركع مع الإمام ثانيا لأجل التبعية. إطلاق هذا الدليل غير قاصر الشمول لما إذا قصد الانفراد بعد ذلك، يعني بل بالانفراد لا ينكشف أنه لم يكن مهتما من الأول، بل كان من الأول مهتما وقاصدا للجماعة. فهذا الوجه أيضا لا يتم. الوجه الرابع أن قصد الانفراد لا يوجب ترتيب آثار المنفرد على هذا الشخص، بعد ذلك لا يمكن أن يرتب آثار المنفرد، فلو فرضنا أنه شك بعد ذلك بين الثلاث والأربع مثلا، ليس له أن يبني على الأربع، وذلك للشك في ارتفاع الجماعة بنية الانفراد. نستسلم بقاء الجماعة، كان هذا بل في صلاة الجماعة على الفرض قصد الجماعة واتم بإمام فدخل في الصلاة جماعة، بعدما قصد الانفراد نشك أن الأمر بيده حدوثا وبقاء، فله أن يرفع اليد عن الجماعة متى شاء، أو أن الجماعة باقية وقصد الانفراد لا يوجب ارتفاع ذلك. نستسلم بقاء الجماعة، والنتيجة ذلك أنه إذا شك بعد ذلك بعد الانفراد، إذا شك بين الثلاث والأربع لابد أن يرجع إلى الإمام، إذ لا شك للمأموم إذا حفظ عليه الإمام. فارتفاع أحكام الجماعة وحدوث أحكام المنفرد هذا مشكوك فيه، نتمسك بالاستصحاب باستصحاب بقاء الجماعة، إذن لا يمكن الحكم بالانفراد بأنه انفرد في صلاته ويرتب أحكام المنفرد على صلاته. هذا الوجه أيضا لا يمكن الالتزام به، والوجه بذلك أولا أن هذا من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نلتزم بذلك، وإطلاق أدلة الشكوك محكمة، من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع يبني على الأكثر، خرج من ذلك الإمام والمأموم، وهذا غير معلوم، يعني ارتفاع كون هذه الثلاث صلات جماعتين لم يثبت فيتمسك بذلك في تلك الأمور. وثانيا لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إنما نلتزم بالجريان فيما إذا كانت القضية المتيقنة والمشكوك فيها متحدة، يعني أن يكون الموضوع باقيا، والمقام ليس كذلك جزما، فإن الإتمام والإنفراد أمران قصديان لا أمران واقعيان، يصلي بصلاته أو صلى بصلاته، لا يقرأ بلي إذا صلى خلف كذا من يقتدى به، لا يقرأ يكتفي بقراءته، غير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات، كل ذلك من العناوين القسرية، وإلا فليس المراد أن يصلي أحد خلف الإمام من غير خلف شخص من غير قصد للإتمام به، يعني من غير عنوان المتابعة. الإمامة والمأمومية بمعنى التابعية والمتموعية، هذا أمر قصدي. إنما كانت أحكام الجماعة جارية فيما إذا كان المصلي خلفه قاصدا للتبعية، فكان هذا مأموما ومن يصلي أمامه إماما. وإذا فرضنا أنه رفع اليد عن ذلك، كيف يمكن الحكم ببقاء الجماعة بالاستصحاب تعبدا مع التبدل الموضوع وجدانا؟ هذا غير قاصد للتبعية، بل يركع قبل ركوعه ويسجد قبل سجوده وهكذا. لا يتابعه في أفعاله ولا في أقواله، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب منه؟ إذن الصحيح أن يقال إنه لا مانع من قصد الانفراد أثناء الصلاة بلا فرق بين موارد العذر وغير هذه الموارد. على الإطلاق جائزون، والعمدة هناك الأصل، إذ لم يدل دليل على وجوب إتمام الصلاة جماعة فيبنى على جواز ذلك. يعني كما أن الجماعة كانت مستحبة ابتداء كذلك مستحبة بقاء، إذ لا دليل يلزمنا على الإتمام جماعة، فالأصل هو الدليل في الجواز. وبعد من فرد ينقطع أحكام الجماعة ويجري أحكام صلاة المنفرد على صلاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن المصلي إذا شرع في الصلاة جماعة جاز له العدول إلى الانفراد في أي موضع شاء، وذلك لعدم الدليل على لزوم إتمام الصلاة جماعة، وأن هذا يعتبر في صحة الصلاة. فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك، فهو على التخير كما كان من الأول مخيرا بين الصلاة جماعة والصلاة إفرادا، كذلك مخير بقاء، فله أن يتم صلاته إفرادا كما له أن يتم صلاته جماعة. فإذا فرضنا أنه انفرد قبل شروع الإمام في القراءة، كما إذا دخل قام الإمام للركعة الثانية فقام المأموم معه وقصد الانفراد والإمام بعده لم يقرأ، فلا إشكال في عدم سقوط القراءة عن المأموم، لأن سقوط القراءة إنما كان حال كونه مأموما حال الإتمام بإمامين، فيجتزي بقراءته. فإذا فرضنا أن العدول قبل شروع الإمام في القراءة لا شك في لزوم القراءة، فيقرأ ويتم صلاته منفردا. وأما إذا فرضنا أنه عدل إلى الانفراد بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام، قبل ركوع الإمام والمأموم، قبل أن يركع المأموم بركوع الإمام عدل إلى الانفراد، فهل تجب عليه القراءة أو لا تجب؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا تجب عليه القراءة وإن كان أحبت، بل ذكر أنه إذا كان العدول أثناء القراءة يجتزئ بما تقدم من قراءة الإمام ويأتي ببقية القراءة، فإن قراءة الإمام مجزية. فبالنسبة إلى ما تقدم من القراءة بل لا يجب عليه الإعادة، وإنما يتم ما بقي من قراءة الإمام بعد انقلابه منفردا وكان أولا مأموما. فالكلام هنا يقع في مولدين، تارة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، وأخرى فيما إذا انفرد أثناء القراءة. أما فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام فقد يقال بأن الإمام قد قرأ حال كونه إماما وحال كون هذا مأموما فقد سقط التكليف بالقراءة عن الإمام والمأموم فلا موجب للقراءة ثانيا فيركع من دون قراءتين ولكن هذا لا يتم فإن أدلة الدالة على سقوط قراءة المأموم إنما دل على السقوط فيما إذا كان مأموما الموضوع إنما هو المأموم ومن يصلي بصلاة غيره فهذا مأخوذ في موضوع الحكم فقد ورد في بعض الروايات أن الإمام ضامن للقراءة وفي بعضها أنه يكل القراءة إلى الإمام ونحو ذلك من الروايات التي نشير إليها أو بعنوان الإجزاء يجزيه قراءة الإمام هذه الروايات كلها واضحة الدلالة على أنه يركع بقراءة الإمام ولا حاجة إلى قراءة نفسه يعني ليس هذا تخصيصا في دليل وجوب القراءة في الصلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لم تخصص هذه الأدلة الدالة على وجوب فاتحة الكتاب بالصلاة وإنما اكتفي بقراءة الإمام باعتبار أن هذه الصلاة صلاة واحدة تؤدى جماعة فقراءة الإمام قراءة لنفسه وقراءة للمأمومين أيضا تجزيك قراءته يكل القراءة إلى الإمام الإمام ضامن للقراءة هذه الروايات واضحة الدلالة على أن الأمر بالقراءة قبل الركوع الذي هو متوجه إلى جميع المكلفين متوجه إلى هذا الشخص أيضا ولكن يكتفى بقراءة الإمام فهو ما دام مأموما له أن يركع من دون قراءة باعتبار أن قراءة الإمام قراءة له وأما إذا فرزنا أنه عدل إلى الانفراد ما هو التخصيص لأدلة لا صلاة إلا فاتحة الكتاب فرزنا أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب والاستزاء بقراءة الإمام إنما كان موضوعه المأموم ومن يصلي بصلاة غيره فإذا انتفى هذا العنوان أي دليل دل على الاستزاء بقراءة الإمام فيما إذا انفرد المصلي وانقلب الموضوع موضوع المأموم انقلب منفردا فلأجل ذلك كان الاحتياط في لزوم القراءة في محله بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأزهر فإن الأدلة يعني أدلة السقوط قاصرة الشمول عن هذه الصورة والإطلاق الدال على وجوب فاتحة الكتاب شامل لهذا المورد فإذا كان الإطلاق شاملا ولم يكن مقيد في المقام لابد من الأخذ بالإطلاق فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولابد من القراءة من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعاء عن سماء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام لا يقرأ لأن الإمام زامن للقراءة وليس يزمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يزمن القراءة الزمان إنما هو ثابت لعنوان الإمام إذا كان إمام وهذا مأموم فهو زامن للقراءة يجتزئ هذا بقراءته وأما إذا زال عن هذا العنوان ولم يكن إماما كيف يمكن الاجتزاء بقراءته روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تجهر فيها أو لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه هذا جعل إلى الإمام يعني الإمام يقرأ فتكون قراءته بدلا عن قراءة المأموم وهذا وظيفة الإمام. ولما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن هشام بن صالح وعن علي بن نعمان عن عبد الله بن مشكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام. يكله إلى الإمام يعني أمر القراءة قراءته موكولة إلى الإمام، قراءة الإمام قراءته. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعاء عن سماعاء قال سألته عن الرجل يا أم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقط الهمهمه يسمعون الهمهمه. فقال عليه السلام إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. هذه الصحاح والموثقة بعضها موثقة وغيرها من الروايات دلت على سقوط قراءة المأموم بوصف أنه مأموم، فإذا فرضنا أن هذا الوصف تبدل وانفرد هذه الروايات لا تشمل قاصرة الشمول إذن يتمسك بالإطلاقات. ولو فرضنا أن التزمنا بذلك وقلنا إن قراءة الإمام مجزية عن المأموم ولو أن المأموم انفرد إنما نلتزم بذلك فيما بعد القراءة. وأما إذا كان في الأثناء أي دليل دل على الاجتذاب ببعض قراءة الإمام، الإمام زامن للقراءة، الظاهر هو مجموع القراءة لا بعض القراءة. دليل الإجزاء لو تم إنما يتم في القراءة كلها، فلو فرضنا أن الإمام قرأ آية أو آيتين من فاتحة الكتاب وانفرد المصلي زال عنوان المأموم، شيء من هذه الروايات لا تدل على الاجتزاء ببعض قراءة الإمام. إذن الحكم وهو عدم الاجتزاء في الفرض الثاني أزهر من الفرض الأول، وفي كلا الفرزين لا بد من القراءة لعدم شمول هذه الروايات، وإن كان عدم الشمول في إحدى الصورتين وهي ما إذا كان الانفراد أثناء القراءة أزهر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا أدرك الإمام راكعا ثم عدل. ذكر قدس الله نفسه أن الأحبات عدم العدور، مجرد أنه أدرك الإمام راكعا وانعقد الجماعة الأهوات أن لا يعدل إلى الانفراد بل يتم صلاته مع الجماعة أو يعدل بعد ذلك إلى الانفراد. هذا صحيح، يعني الظاهر هو جواز العدول وإن كان الاحتياط أيضا في محله، الاحتياط عدم العدول في أي مكان كان. ذكر قدس سره أنه إذا خصوصا إذا كان هذا من نيته من أول الأمر، الظاهر أن في العبارة قصورا ويريد خلاف ما يستفاد من العبارة، فإن العبارة إنما تعرض لجواز العدول وعدم جواز العدول. الأهبت ترك العدول إذا أدرك الإمام راكعا ائتم بالإمام راكعا ثم عدل إلى الانفراد الأهبت أن لا يعدل يتم صلاته في محله، خصوصا إذا كان من الأول نيته ذلك ائتم بالإمام راكعا قاصدا أن يعدل بعد الركوع. قوله قدس الله نفسه خصوصا إذا كان هذا من نيته من الأذان، هذا يقتضي ألا ينوي من الأول، هذا خلاف الاحتياط. لا أنه إذا نوى الأهوت أن لا يعدل، لا أثر للعدول بعدم العدول. إذا كانت هذه النية صحيحة من الأول، يعني لم نعتبر في جواز العدول العدول في الأثناء، وجوزنا العدول حتى فيما إذا كان من الأول ناويا لذلك، إذا جوزنا هذا فلا مقتضي لهذا الاحتياط خصوصا. عدل بل أم لم يعدل سيان. وإذا قلنا إن هذه النية غير صحيحة من الأول، يعني شروعه في الصلاة الجماعة مع نيته العدول في الأثناء من الأول غير صحيح، عدل أم لم يعدل؟ هذه الصلاة غير صحيحة. ولو فرضنا أنه لم يعدل، يعني ركع مع الإمام وبدا له أتم صلاته جماعة، أيضا لا يحكم بالصحة، لأننا قلنا إنه لا دليل على صحة الجماعة في بعض الصلاة إلا فيما ورد الدليل به، وأما في غير ذلك فلم يدل لنا دليل على الجواز. فكان من حق العبارة أن يقول وإن كان الأهوت عدم نية في ذلك من الأول، هذا سيرون من أول الصلاة، لا يقصد أنه يعدل بعد الدخول في الركوع. وأما إذا فرضنا أن دخوله في الركوع سيرون ونيته الإتمام صحيحة، لا أثر بعد ذلك للعدول وعدم العدول. العبارة الأولى صحيحة، إذا دخل في الصلاة بنية الإتمام إلى آخر الصلاة ثم بدا له في الركوع أن يعدل إلى الانفراد يجوز ذلك، وإن كان الأهوة تركه، هذا صحيح، الأهوة ترك العدول والمزي في الصلاة. وأما إذا كان قاصدا للعدول من الأول، أراد أن يركع مع الإمام ثم يعدل إلى الانفراد، فصحة هذا من الأول محل إشكال بل من، ولا أثر للعدول أو عدم العدول بعد ذلك، فالعبارة قاصرة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نوى الانفراد بعد القراءة فأتم صلاته منفردا بعد قراءة الإمام، عدل بل إلى الانفراد فأتم صلاته منفردان، ثم تم بهذا الإمام في هذه الصلاة بعينها في الركعة التي عدل فيها إلى الانفراد في ركوع هذه الركعة، هل يصح ذلك أن يأتم ثانيا في صلاة أخرى غير هذه الصلاة التي أتمها أو غير جائزين؟ ذكر قدس الله نفسه أنه جائز، وإن كان الاحتياط خلافه، الاحتياط أن لا يفعل ذلك، يعني في الركعة الواحدة لا يتم بصلاتين، أولا الصلاة الأولى التي كانت مؤتما فيها بهذا الإمام وعدل بنيته إلى الانفراد فأتم صلاته، لكن الإمام تبن صلاته ولو لأجل القنوت مثلا نفرض، كان في الركعة الثانية الإمام قنت وهذا أتم صلاته، فأدرك الإمام في ركوع هذه الركعة فأتم به في صلاة أخرى غير الصلاة التي صلاها. تارة نبني في هذه المسألة على أن قراءة المأموم غير ساقطة كما اخترناه، وقلنا إن نية الانفراد بعد القراءة تقتضي وجوب القراءة على المصلي ولا يقتضي بقراءة الإمام، تارة هكذا نفرض، وتارة نفرض مثل ما أفتى قدس الله نفسه بأن قراءة الإمام مجزية ولا حاجة إلى القراءة ثانيا. أما على التقدير الأول، إذا قلنا بلزوم القراءة على المأموم، فنفرض أن المأموم انفرد بعد القراءة فقرأ هو لنفسه. ثم ركع وأتم صلاته فأدرك الإمام في ركوع هذه الصلاة وأتم به. لا نرى أي وجه للإشكال في صحة هذه الصلاة حتى يقال إن الأهوة خلافه لا موجب للإحتياط أبدا، أما عدوله فعلى القاعدة جائز. والمفروض أنه أتى بالقراءة ببقية ما يجب عليه في الصلاة، نفرضه صلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب، فأتم هذه الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بلا نقيصة. الإتمام في صلاة أخرى بهذا الإمام في هذه الركعة أيضا لا مانع أجر مانع. لو فرضنا أنه كان مسليا صلاة المغرب فرادا من الأول إلى الآخر يجوز الإتمام في هذه الصلاة بصلاة أخرى لا موجب لعدم جواز الإتمام، فهذا الاحتياط لا يظهر وجهه على تقدير صحة ما ذكره قدس سره، يعني على تقدير عدم صحة ما ذكره قدس سره واللزوم القراءة للمأموم حينئذ، يعني أتم صلاته حسب وظيفته من القراءة وما بعدها. فإذا كانت تلك الصلاة محكومة بالصحة الصلاة الثانية لا مانع من الإتمام فيها بصلاة الإمام بالصلاة الأولى. وتارة نفرض صحة ما ذكره قدس سره من الاكتفاء بقراءة الإمام ولا حاجة إلى القراءة للمأموم، هذا هو محل الإشكال، حينئذ الاحتياط في محله. وذلك فالاحتمال أو الظهور في هذه الروايات أن قراءة الإمام مجزية لركعة واحدة لا لركعتين، كل ركعتين لها قراءة واحدة، فقراءة الإمام تجزي عن الركعة الواحدة لا أنها تجزي عن الركعتين. هذا يحتاج إلى عناية أخرى ولا تستفاد هذه من هذه الروايات. فرضنا أن المأموم لم يقرأ في هذه الركعة وأتم بالإمام، كان مؤتما بالإمام في صلاة المغرب مثلا، في الركعة الثانية حينما دخل الإمام في القنوت هذا انفرد المأموم انفرد ولم يقرأ، لأن قراءة الإمام مجزئة فاكتفى بقراءة الإمام وركعة. بعدما أتم صلاة المغرب شرع في صلاة العشاء فأتم بهذا الإمام في هذه الركعة في الركوع، أين قراءة الركعة الأولى من صلاة العشاء؟ هل يجتزي في قراءة هذه الركعة بس قراءة الإمام؟ فمعناه أن القراءة الواحدة من الإمام تجزي عن قراءة المأموم في ركعتين، هذا لا يستفاد من الروايات، بل مقتضى الروايات أن كل ركعة فيها قراءة، ولكن المأموم لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. وفي الفرض الواجب على المأموم على المصلي الواجب عليه قراءتان، القراءة الأولى اجتزأ فيها بقراءة الإمام، أين القراءة الثانية؟ الاجتزاء في القراءة الثانية بقراءة الإمام يحتاج إلى دليل، وهذا لا يستفاد من الروايات، فالاحتياط في محله، لكن على مبنى من جواز الاكتفاء بقراءة الإمام فيما إذا انفرد قبل الركوع. وأما على ما ذكرنا من وجوب القراءة عليه حينئذ لشمول إطلاقات وجوب القراءة للمقام لا وجه لهذا الاحتياط أصلا، يتم صلاته منفردا، وفي الصلاة الثانية كصلاة العشاء مثلا يأتم بالإمام، فلا إشكال من هذه الجهة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإتمام أمر قصدي فقد دل الدليل على جواز ذلك بل على استحبابه في جميع الصلوات والأدلة قاصرة الشمول أما إذا نوى الإتمام في بعض الصلاة من أوله أو من آخره فلا يجوز له قصد الانفراد من الأول أو أنه دخل في الصلاة منفردا ثم بعد ذلك أراد الإتمام وإتمام الصلاة جماعة كل ذلك لا دليل عليه وبذلك يظهر أنه إذا عدل عن الإتمام إلى الانفراد وبعد ذلك ندم ليس له أن يرجع إلى الإتمام فيما بقي من الصلاة فإن النية الأولى قد ارتفعت وانعدمت على الفرض فصار منفردا والإتمام بعد ذلك بعد الانفراد يحتاج إلى دليل والأدلة قاصرة الشمول وكذلك فيما إذا تردد في إتمام الصلاة جماعة وفي إتمامها فرادا أيضا الأمر كذلك فإن التردد لا يجتمع مع نية الإتمام جزما فالمتردد عادل عن نية الجماعة وإن لم ينوي الانفراد إلا أن الانفراد قهري بمعنى أن القصد قصد الإتمام الذي كان في الصلاة في مجموع الصلاة قد ارتفع بالتردد لا محالة بعد ذلك الإتمام في بقية الصلاة يحتاج إلى دليل والأدلة قاصرة الشمول فمن هنا يظهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من جواز ذلك بل الجواز في الصورة الأولى أيضا فيما إذا نوى الانفراد ثم رجع ولكن الفصل كان قليلا قلة الفصل وكثرة الفصل لا دخل لها في المقام بعدما كان الإتمام أمرا قصديا وقد ارتفع بنية العدول إلى الانفراد أو بالتردد في إتمام الصلاة جماعة النية الأولى مرتفعة جزما الرجوع إلى الجماعة يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في العدول لا يدري أنه عدل إلى الانفراد أو أنه باق على قصده مقتضى الاستصحاب عدم العدول وأن النية السابقة لم ترتفع والمفروض أنه بالفعل عازم على الجماعة فبالاستصحاب يحرز بقاء الجماعة ويترتب على ذلك أثرها أي أثر الجماعة ثم ذكر قدس الله نفسه أن قصد القربة في الجماعة غير معتبر ذات الصلاة عبادية ولا بد فيها من قصد القربة وأما خصوصية الجماعة الإتيان بها جماعة والمتابعة هذا غير عبادي لم يدل دليل على عباديته إذن لا بأس بأن يقصد الإمام الجماعة الإمامة بداع آخر غير داع قربي ولو كان هو الجاه مثلا لأن هذا تشخص ونوع تميز بين الناس أنه اختير للإمامة مثلا فيسلي جماعة لتحصيل هذا العنوان عنوان الجاه بين الناس أو غير ذلك من الأمور وكذلك بالنسبة إلى المأموم لا يعتبر في المأموم أن يسلي جماعة بقصد القربة بل يمكن أن يكون لأمر آخر مثل أنه مبتلا بالوسواس مثلا إذا أراد أن يسلي فرادا يصعب عليه القراءة فيأتم لسهولة الأمر أو لغير ذلك من الدواعي غير داعي القربة جميع ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس به والظاهر أن ما ذكرهم قدس سره والمشهور والمعروف بين الأصحاب إذ لم ينقل عن أحد منهم في ذكر الجماعة وأحكام الجماعة وشرائط الجماعة التعرض لاعتبار قصد القربة في الجماعة وهذا بالنسبة إلى الإمام ظاهر
فإنا ذكرنا أنه لا يعتبر في الإمام قصد الإمامة بل لو فرضنا أنه كان قاصدا للإتيان بالصلاة فرادا وأتم به غيره صحت هذه الصلاة جماعة لا يعتبر قصد الجماعة في الإمام قصد أنه إمام ويسلي جماعة نعم في مثل صلاة الجمعة أو مثل صلاة العيدين فيما إذا كان واجبا يعتبر فيهما الجماعة فقصد الإمامة هنا لازم فيكون حال الإمام في تلك الصلاتين أي صلاة العيد وصلاة الجمعة حال المأموم وأما المأموم فيعتبر فيه قصد الإتمام كما تقدم لا تكون الصلاة جماعة إلا مع القصد وإلا فليس المراد من الإتيان بالصلاة جماعة الاجتماع في مكان واحد وكل منهم يصلي بصلاته بل المأموم يصلي بصلاة الإمام فهل مثل ذلك يعتبر قصد القربة أو لا؟ الظاهر عدم الاعتبار كما ذكره قدس الله نفسه فإن الجماعة خصوصية من خصوصيات الصلاة كالإتيان بالصلاة في المسجد وإن كان هذا أمرا راجحا الإتيان بالصلاة في المسجد راجح كما أن الإتيان بالصلاة جماعة راجح إلا أن هذه الخصوصية لم يدل دليل على اعتبار قصد القربة فيها فلو فرضنا أنه صلى في المسجد لا بداعي القربة بل بداعي أن المسجد أبرد من غير المسجد فاختار المكان البارد لأجل الصلاة من دون أن يكون قاصدا للقربة وأن الصلاة في المسجد مأمور بها هذه الخصوصية لم يدل دليل على اعتبار خصوصية القربة في هذه الخصوصية مقتضى إطلاقات أدلة الجماعة الأمر بالصلاة جماعة مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار هذه الخصوصية وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوسلي أن كل واجب أو مستحب إذا شككنا في دخل قصد القربة في متعلقه في متعلق الأمر يتمسك بالإطلاق ولا مانع من التمسك بالإطلاق إذن هذه المطلقات التي دلت على استحباب إيقاع الصلاة جماعة هذه المطلقات تدلنا على عدم اعتبار قصد القربة ولكن كل ذلك في غير الرياض وأما إذا كانت هذه الخصوصية أتي بها رياء تقدم في بحث الرياء أنه مبتل للعمل بلا فرق بين أن يكون في ذات العمل أو في أجزاء العمل أو في شرائطه أو في خصوصية من خصوصياته فلو فرضنا أنه يصلي في المسجد رياء ليظهر للناس أنه خير وملتزم بالمستحبات مثلا أو يصلي جماعة كذلك إماما أو مأموما بما أنه أدخل في عمله رضا الناس فلا يقبل هذا العمل وهو خير شريك على ما في بعض الروايات من عمل له ولغيره جعله لغيره فمراده قدس الله نفسه من هذا الكلام أنه لا يعتبر فيه قصد القربة حاله حال سائر المستحبات أو الواجبات غير القربية وأما إذا فرضنا أنه أدخل في الرياء فتبطل أصل الصلاة لأن أصل الصلاة قربية فإذا دخل فيه رضا الناس ولو في خصوصية من خصوصياته كإطالة الركوع إطالة السجود وغير ذلك من الخصوصيات يحكم ببطلان العمل إذن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح ولا يريد بذلك الرياء بل غير الرياء من الخصوصيات ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حد إدراك الإمام في الجماعة لا شك في أنه لا يعتبر في الجماعة إدراك الإمام من الأول من أول الصلاة لا يعتبر أن يكبر حينما كبر الإمام أو بعده بلا فصل بل يجوز له أن يأتم بالإمام قبل الركوع إذا أدرك تكبير الركوع بلا خلاف ولا إشكال، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. فيجتزأ بهذا التكبير عن تكبيرة الإحرام وعن تكبير الركوع، لا يحتاج إلى التكبير الثاني أيضا، بل يكبر تكبيرة واحدة فيركع مع الإمام، هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام قبل الركوع ولم يدرك تكبيرة الركوع أي تكبيرة الإمام للركوع، فالمشهور والمعروف جواز ذلك أيضا، أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. أيضا تصح الجماعة وتسقط عنه القراءة يجتزي بقراءة الإمام، هذا هو المعروف والمشهور. ونسب إلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ الصدوق وإلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب النهاية عدم جواز ذلك، وأنه لا بد من إدراك الإمام راكعا قبل الركوع حال تكبيرة الإحرام، وأما إذا ركع الإمام فلا يصح الاهتمام به في هذه الركعة. ولكن الشيخ الطوسي على ما قيل أنه عدل عن ذلك في كتاب الخلاف ودع الإجماع على جواز ذلك، أن إدراك الإمام راكعا يكفي في تحقق الجماعة ولا حاجة إلى إدراكه قبل الركوع حال تكبيرة الإحرام. فهو قدس سره الذي ذهب إلى هذا القول في النهاية قد ادعى الإجماع على خلافه في كتاب الخلاف، ونسب دعوى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف إلى غير الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فكيف كان فلا شك في أن هذا القول هو القول المشهور المعروف، فإن كان هنا قائل بالخلاف فهو شاذ بلا إشكال. كيف كان المتبع الروايات الواردة في المقام، دلت عدة من الروايات وهي مستفيزة بل احتمل أنها متواترة، دلت على جواز ذلك، أنه إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويلحق بالإمام وقد تمت صلاته وجماعته. هذه هي روايات كثيرة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وروايته سيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. الرواية صحيحة السند وبحث بالدلالة إذن صريحة الدلالة في أن المأموم إذا كبر بعد ركوع الإمام وهو مقيم صلبه ثم ركع وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة. أيضاً روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية التي رواها الشيخ رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي والطريق سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبر قبل أن وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. أيضا الشيخ الكليني قدس الله نفسه روى هذه الرواية بسند صحيح عن الحلبي وروى الشيخ قدس سره بإسناده عن أبي أسامة يعني الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده عن أبي أسامة والسند صحيح يعني زيد الشهاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى فی الامامه و هو راکع قال علیه السلام اذا کبر و اقام ثم رکع فقد ادرک الی غیر ذلک من الروایات الداله علی ان ادراک الامام راکعا قبل ان یرفع رأسه یجزی فی ادراک الرکعه و یتم صلاته مع الامام و یؤکد هذا ما دل على ان المأموم على ان الانسان اذا دخل المسجد و راى الامام راكعا و خاف انه ان لحق الجماعه یعنی لحق الصفوف رفع الامام راسه قال سلام الله عليه انه يكبر و يركع في مكانه ثم على اختلاف الروايات بعد ذلك يمشي او انه يسجد مع الامام بعد السجود اذا قام الامام يمشي حتى يلحق بالصفوف او اذا فرضنا ان المأموم ان الامام في الركعه الثانيه وجلس والقوم جلسوا هذا يقوم ويمشي عده من الروايات وردت في هذا الباب عقد لها صاحب المسائل قدس الله نفسه بابا الروايات كثيرة دل على أن المأموم إذا دخل المسجد يعني أن قاصد الإجماع إذا دخل المسجد وخاف أنه إن لحق الصفوف رفع الإمام رأسه يركع وهو في مكانه وبعد ذلك يلحق بالجماعة هذه الروايات أيضا متعددة و واضحة الدلالة علیه یعنی صریحة الدلالة حالا جواز الاکتفاء به ادراک الامام راکعان و ایضا یؤکد هذا ما ورد بسند صحیح عن محمد بن قیس عن ابی جعفر عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال اول صلاة احدكم الرکوع الرکوع و اول الصلاة هذه الصيحة أيضا تدلنا على أن إدراك الإمام في الركوع يجري فإنه أول الصلاة فقد تم من أول الصلاة ذكرنا سابقا أن الصلاة متقدمة بأمور التهور والركوع والسجود فالتفاجا أوله تهور شرط أوله الركوع هذه الصيحة أيضا تؤكد ذلك هذا المزمون رواه الشيخ قدس الله نفسه في الأمالي ولكن الطريق ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أول صلاة أحدكم الركوع فكيف ما كان فالروايات الدالة على ذلك متكاثرة ويؤيد ذلك ما دل على استحباب إطالة الإمام ركوعه إذا سمع صوت النعال وأن هناك أحدا يريد الإتمام فيطيل ركوعه ويأتي بالذكر بل مكررا يعني مثل ما ذكره أولا ولكن هذه الرواية ضعيفة السند رواها عمرو بن شمر عن جابر وهذا على ما ذكره النجاشي ضعيف جدا زاد في أحاديث جابر الجعفي زاد مثلا مقدارا أو كثيرا فهذه الرماية ضعيفة ومؤيدة فكيف ما كان فالرمايات كثيرة بمرتبة ادعي فيها التواتر ولا إشكال في استفاضتها وشهرتها والإتمينان بصدورها ولو إجمالا من المعصوم سلام الله عليه وبإزاء ذلك التي استند إليها الشيخ قدس الله نفسه الروايتان رواية رواها محمد بن مسلم غاية الأمر أنه رويت هذه الرواية عن محمد بن مسلم بعدة طرق الطرق وإن كسرت يعني ثلاث الطرق وإن كسرت عن محمد بن مسلم إلا أنها تنتهي إلى محمد بن مسلم فالراوي هو فقط وإن كان الراوي عن محمد بن مسلم متعددا هذه الرواية يستظهر منها عدم جواز ذلك لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ومفهوم ذلك انه اذا لم يدرك الامام حال التكبير لم يدرك السلام، فلا بد من اعتبار الامام من اعتبار ادراك الامام في التكبيرة قبل الركوع. اذا ادركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة. بهذا المفهوم يدل على عدم الادراك اذا لم يدرك حال التكبيرة وان ادركه حال الركوع. ايضا روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام بل قال لي اذا لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعه فلا تدخل معهم في تلك الركعه. فالدخول مشروط بادراك الامام حال التكبيره قبل الركوع. واذا لم تدرك ذلك قبل ان بل لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعه فلا تدخل معهم. ايضا روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تعتد بالركعه التي لم تشهد تكبيرها مع الامام. الركوع الذي لم تشهد تكبيره مع الامام لا تدخل في هذه السنه، لا تعتد بهذه الركعه. روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال ابو عبد الله عليه السلام اذا لم تدرك تكبيره الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعه. هذه الروايات الاربع كلها عن محمد بن مسلم، ولكن باختلاف الرواه جميل بن دراج علا وغيره رووا عن أنه سمع الإمام عليه السلام النهي عن الدخول في الصلاة قبل إدراك الإمام في التكبيرة قبل الركوع، أو أنه لم يدرك الصلاة. هذه الروايات في نفسها لا بأس بها بحسب السند سها، وبحسب الدلالة أيضا دلالتها ظاهرة، إلا أنها لا تخرج عن حد الظهور إلى الصراحة. الروايات المتقدمة كانت صريحة في جواز الإتمام، وهذه الروايات غير صريحة في عدم الجواز. نهي عن الدخول أو عن عدم الاعتداد أو عن عدم إدراك الصلاة أنه لم تدرك الصلاة. مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات وتلك الروايات أن تهمل هذه الروايات على المرجوعية، وأن هذا مرجوح لا يدخل مع الإمام في ركوع لم يدرك تكبيرة هذا الركوع، بل يصبر إلى الركعة الثانية. فإذا فرضنا أنه ليس ركوع بعد ذلك كما لو فرضنا الركعة ركعة أخيرة، فليصبر إلى التشهد ويدخل مع الإمام في التشهد فيدرك فضل الجماعة، وهذه الركعة لا يعتد بها. صراحة تلك الروايات في جواز ذلك يقتضي حمل هذه الروايات على عدم الاعتداد وعدم الدخول معهم في الصلاة، لا أنه إذا دخل في الركوع تكون الصلاة باطلة، مثلا الجماعة باطلة، الركوع الصلاة باطلة باعتبار تركه القراءة، قراءة فاتحة الكتاب. ليست هذه الروايات صريحة في ذلك، فمقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة. ولو أغمزنا عن ذلك وفرضنا أنها معارضة لتلك الرواية فهذا خبر واحد، وإن كان محمد بن مسلم جليلا خبر واحد وهو محمد بن مسلم، والكسرة بعد محمد بن مسلم، الراوي هو محمد بن مسلم، لا يرفع اليد عن الروايات المشهورة المتزافرة، بل الدعية فيها التواتر، والتواتر الإجمالي لا بعد فيه، لا يبعد دعوة التواتر الإجمالي. لا يمكن رفع اليد عن هذه الروايات برواية محمد بن مسلم، فإنها شاذة نادرة، رواها محمد بن مسلم وبقية الروايات مشهورة، فيؤخذ بما هو المشهور بين الأصحاب، الذي يتيقن الصدور فيهمل هذا على وجه من الوجوه لا محاله، يعني يرد علم هذه الروايات الى اهلها. فروايات محمد بن مسلم لا يمكن ان يعارض بها تلك الروايات المشهوره. يبقى الكلام في روايه اخرى رواها الحلبي ايضا استدل بها على ذلك على عدم الجواز.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان المصلي اذا تم بامام في صلاه لا يجوز الاتمام به فيها كصلاه النافله مثلا، فتخيل ان الامام يصلي صلاه الفريضه صلاه الفجر، وهو كان يصلي نافله الفجر فأتم به في هذه الصلاة، ثم انكشف الحال إما أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة. ولكن آبي نيست نفذم جيب. ذكر قد نسأل الله نفسه أنه إذا أخل بوظيفة المنفرد حكم بفساد صلاته، وأما إذا لم يخل بذلك بل أتى بما هو وظيفة المنفرد فالصلاة صحيحة. غاية الأمر أن الجماعة غير متحققة. قد يفرض أن هذا المصلي والمؤتم أخل بما يوجب فساد الصلاة فيما إذا كانت الصلاة منفردة بل في حالة العمد وغير العمد، كزيادة الركن مثلا، ركع قبل الإمام فرفع رأسه ثم ركع مع الإمام متابعا له. في هذه الصورة لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة، فإن الجماعة غير متحققة. وهذه الصلاة بحسب الواقع صلاة انفرادة، وهو تخيل أنها صلاة جماعتين، والدليل إنما دل على الاغتفار في صلاة الجماعة وليست هذه بصلاة جماعة، فتبطل الصلاة بزيادة الركوع وبزيادة الركن وإن لم يكن عمديا. وكذلك فيما إذا فرزنا أنه شك بين الواحدة والثنتين مثلا فرجع إلى الإمام فانكشف بعد ذلك أن الصلاة كانت نافلة وأن الجماعة غير متحققة، أيضا يحكم ببطلان الصلاة، فإن هذا الشك مبطل إلا في صلاة الجماعة، فيرجع المأموم إلى الإمام وهذه الصلاة لم تكن بصلاة جماعتين. وقد يفرز أن الإخلال بوظيفة المنفرد أخل، ولكن الإخلال يختص بحال العمد دون حال السهو والجهل، كالقراءة مثلا، فرضنا أنه تم بهذا الشخص فلم يقرأ فركع معه وبعد ذلك انكشف أن الصلاة لم تكن جماعتان، فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ أو لا يحكم بذلك؟ مبني على المسألة السابقة فقد تكلمنا فيها وقلنا إن حديث لا تعاد غير قاصر الشمول لمثل هذا الفرد فيما إذا كان ترك القراءة عمدا ولكن معتقدا عدم الأمر به، وإن كان عمديا ليس بسهوي، ولكن منشأ هذا العمد الغفلة أو الجهل أو أمر آخر، تخيل أن الوظيفة هو ترك القراءة في هذه الصلاة وقد كان معذورا في اعتقاده هذا، حديث لا تعاد غير قاصر الشمول لمثل هذا الفرد، إذن يحكم بصحة صلاته بلا فرق بينما إذا كان انكشاف الخلاف أثناء الصلاة كما أنه علم بالحال حال السجود مثلا أو حال الركوع أو علم بالحال بعد الفراغ من الصلاة. على كلا التقديرين ترك فاتحة الكتاب فيما إذا لم يكن عن علم وعمد غير موجب لبطلان الصلاة،
فيحكم بصحة هذه الصلاة. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم إدراك الإمام راكعا. وقد ذكرنا أن المعروف والمشهور بينهم وجواز الإتمام في هذه الصورة وأنه يحسب له ركعته، وقد دلت على ذلك روايات كثيرة متزافرة بل لا يبعد دعوة التواتر الإجمالي. ولكن مع ذلك نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وكذلك إلى الشيخ المفيد قدس سره أنه يعتبر في إدراك الركعة إدراك تكبيرة الركوع، وأن يدرك الإمام حال تكبيرة الركوع أو قبل ذلك، وإلا لم تحسب له ركعة. وقلنا إن الشيخ عدل عن هذا على ما نسب إليه في كتاب الخلاف، ودع الإجماع على الصحة، وأن إدراك الإمام راكعا يجزي فيحتسب هذا ركعة في حقه. فكيفما كان الروايات صريحة الدلالة وفيها صحاح، بل ذكرنا أنها متزافرة أو متواترة ولو إجمالا. وبإزاء هذه الروايات رواية محمد بن مسلم التي نقلت بعدة طرق ولكنها تنتهي إلى محمد بن مسلم، قلنا إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة ولكن بحسب الدلالة قاصرة، فإن غاية ما يستفاد من هذه الروايات النهي عن الدخول في هذه الصلاة، فهذا يحمل على الكراهة وأن الأفضل إدراك الإمام راكعا، فإذا إدراك الإمام قائما قبل الركوع ولو حال تكبيرة الإحرام، فإذا أدركه راكعا لا يدخل معه ويصبر إلى الركعة إلى الركعة التي بعد هذه الركعة، ولو فرضنا أنها كانت هي الركعة الأخيرة يلحق بالإمام حال التشهد ويعطى ثواب الجماعة، بعد ذلك يقوم فيصلي صلاته. فهذه الروايات غير دالة على عدم جواز الإتمام حال الركوع، وأن هذه الركعة لا تحسب لها ركعة. انتهى كلامنا إلى صحيحة الحلبي. استدل أيضا على هذا القول وهو لزوم إدراك الإمام قائما بصحيحة الحلبي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ورواه الكليني قدس الله نفسه، ورواه الشيخ قدس سره بسندين، بسنده إلى محمد بن يعقوب وبسند آخر. هذه صحيحة استدل بها على عدم جواز ذلك، وأنه لا بد من إدراك الإمام قائما قبل الركوع، وإذا أدركه حال الركوع لا يحسب له ركعة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر. الإدراك حال الركوع لا يجزي، لا يكون هذا من صلاة الجمعة، بل تكون صلاة الظهر بمنزلة الظهر. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه إسناده عن الحلبي قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع. أيضا رواه الشيخ قدس سره بسنده إلى محمد بن يعقوب وبسند آخر. الرواية من جهة السند لا إشكال فيها أصلا. حمل صاحب المسائل قدس الله نفسه قوله عليه السلام: وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع، أي بعدما فرغ من الركوع لا بعدما ركع، يعني بعدما تحقق الركوع. وكذلك حمل الرماية على هذا المحقق الهمداني قدس الله نفسه و ادعا ان الروایه غیر ظاهره فی ما ذکروا. ممکن ان یراد بقوله علیه السلام و این ادرکته بعد ما رکه ای بعد ما فرغ من الرکوع لا بعد ما شرع از الرکوع و دخل فی الرکوع. و کذلک حمل قوله علیه السلام این ادرکت الامام قبل ان یرک الرکعت الاخیره ای قبل ان یفرغ الرکعت من الرکعت الاخیره لا قبل تحقق الرکعت الاخیره. و هذا الهم بعید جدا لا یحتمل بحسب الفهم العرفی، لان جمله رکعه معلوم فعل ماضی یعنی بعد ما تحقق الرکوع، او قوله علیه السلام اذا ادرکت الامام قبل ان یرکع ای قبل ان یشرع فی الرکوع على ما ذکرنا من ان الفعل المضارع بمعنى الشروع والتلبس ای قبل ان یتلبس فی الرکوع. فحمل هذا على ما قبل الفراغ و حمل ذلك على ما بعد الفراغ خلاف الظاهر جدا، بل يمكن ان يكون خلاف سريع الروايه. فهذا الحمل لا وجه له، والذي ينبغي ان يقال ان هذه الصحيحه اجنبيه عن محل الكلام بالكليه، فان محل الكلام انما هو في ادراك الجماعه، وان الجماعه هل تدرك اذا ادرك الماموم الامام وهو راكع او يعتبر ان يدركه قبل الركوع حال القيام حال تكبيرة الاحرام. هذا هو محل كلامنا ادراك الجماعة. وهذه الصحيحة وردت في ادراك الجمعة لا في ادراك الجماعة. يعتبر في ادراك الجمعة ان يدرك ركعة واحدة ان يدرك الامام ركعة واحدة قبل الركوع ولو حال تكبيرة الركوع، وإلا لا تحسب له جماعة، لا أنه لا تحسب له جماعة. الجمعة لا تتحقق، فإذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام إلا بعد الركوع يجوز أن يأتم بالإمام، ولكن يصلي أربعا، لا أنه يصلي ركعتين، هذه ركعة و يلحق بها ركعة أخرى. إذا فرضنا أنه أدرك الإمام في الركعة الأخيرة قبل الركوع فيحسب له ركعة، وبعد تسليم الإمام يضيف إليها ركعة أخرى فتكون صلاة جمعة ركعتان. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام إلا بعد ما ركع فلم يدرك من القيام شيء، لا تحسب هذا جمعة، بل هي بمنزلة الظهر، يعني يصلي أربع ركعات، ولا مانع من الإتمام بهذا الإمام يأتم به، فتكون هذه ركعة ثم يصلي ثلاث ركعات بعد ذلك. فالرماية بالكل بالكلية أجنبية عن محل الكلام. الرماية واردة في درك الجمعة وعدم درك الجمعة، و محل كلامنا درك الجماعة و عدم دركها بين أحدهما من الآخر. صحيحة الحلبي إذا لم تكن مخالفا للإجماع يؤخذ بها في موردها، فلا يحسب هذا جمعة بل يصلي صلاة الظهر هذه ركعة فيلحق بها ثلاث ركعات أخرى غير هذه الركعة. إذن ما ذكره قدس الله نفسه وما ذكره المشهور من جواز الإتمام والإمام حال الركوع مما لا ينبغي الإشكال فيه. يبقى الكلام في أن هذا الحكم هل هو مطلق حتى لمن لم يأتم بالإمام عالما عامدا جالس في المسجد يتكلم أو يتفكر أو يذكر الله سبحانه والإمام شرع في الصلاة، فهل يجوز له أن يؤخر إلى أن يركع الإمام فيأتم به، أو هذا حكم من لم يدرك الإمام إلا راكع؟ وأما التأخير الاختياري فهذه الرمايات لا تشمله، لا تشمل هذه الصورة صورة التأخير اختياري، ولا دليل لنا على جواز الإتمام في هذه الحالة. قلنا إن المستفاد من الروايات جواز الإتمام في مجموع الصلاة، الإتمام حال الركوع والسقوط القراءة حينئذ يحتاج إلى دليل. قراءة الإمام تحسب قراءة للمأموم فيما إذا صح الاقتناء وصحة الجماعة، ولا دليل على صحة الجماعة حينئذ. فإن الروايات الواردة في المقام كلها وردت في هذه الصورة، يعني بهذا القيد أنه أدرك الإمام وهو راكع، ينتهي إلى الإمام وهو راكع، وغير ذلك من العناوين. فالتعدي عن مورد الروايات إلى فرض التأخير الاختياري يحتاج إلى ذلك، ولكن يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ينتهي إلى الإمام وهو راكع أو أدرك الإمام وهو راكع يشمل ما إذا كان التأخير خارج المسجد. فرضنا أنه جالس في الصحن الشريف مثلا، والجماعة منعقدة في أحد المساجد القريبة من الصحن أو في الحرم الشريف، وهو جالس في الصحن يتكلم أو مشغول بأمر آخر عالما بأن الإمام شرع في الصلاة، يصح أن يقال إنه انتهى إلى المسجد إلى الإمام وهو راكع أو أدرك الإمام وهو راكع. هذه الروايات تشمل التأخير الاختياري في خارج المسجد وفي غير مورد صلاة الإمام في مكان آخر يؤخر متعمدا، فإذا وصل إلى الصلاة يصل والإمام راكعون. لا مانع من سمول الروايات لهذه الصورة، ولا نحتمل الفرق بين التأخير الاختياري في خارج محل الصلاة وفي داخل محل الصلاة. فيعلم من ذلك أن العبرة بإدراك الإمام راكعاً، سواء كان من جهة التأخير العمدي أم كان لعذر آخر غير التأخير العمدي. إذن الحكم كما ذكر مقدس الله نفسه، كما تصح الجماعة ما إدراك الإمام راكعاً تصح الجماعة فيما إذا انتهى إلى الإمام وهو راكع أو وصل إلى المسجد والإمام كبر، ولكنه أخر إلى أن ركع الإمام فأتم به بعد ذلك. الظاهر أن الحكم لا يفرق به بين الصورتين، والحمد لله. والسلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وقلنا إن هذا هو الصحيح على ما دلت عليه الروايات المعتبرة. والروايات المروية عن محمد بن مسلم تحمل على الكراهة والمرجوهية، وأن لا يأتم الإنسان والإمام راكعون، بل يأتم قبل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع وحده، ولا حاجة إلى إدراك ذكر الإمام. فلو فرضنا أن الإمام فرغ من الذكر ولكنه بعد لم يرفع رأسه، فكبر المأموم ولحق بالإمام حالة الركوع، أيضا أدرك الركعة وتحتسب له ركعتان. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمشهور بين الفقهاء، ذكروا أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الإمام راكعا ولا حاجة إلى إدراك الذكر، ولكن نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه اعتبر إدراك الإمام ذاكرا، يدرك الإمام ولو بتسبيحة واحدة.
فهذا معتبر، فإن لم يدرك الإمام حال التسبيح لم يدرك ركعتان ولو فرضنا أنه أدرك الركوع. لا دليل على ذلك إلا ما روي من كتاب الاحتجاج من رواية مرسلة رواها صاحب الاحتجاج قدس الله نفسه، روى أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه، محمد بن عبد الله بن جعفر الهميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة، كأن هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإن رجع عنه في كتاب الخلاف ودع الإجماع على أن إدراك الركوع يكفي ولو لم يدرك تكبيرة الركوع. هذا القول الذي ذكره في المبسوط واختاره يعني نسب إليه ذلك، كان هذا بين بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام موجودا، فبعض أصحاب الأئمة أيضا ذكروا ذلك قبل الشيخ. محمد بن عبد الله الهميري يكتب إلى الإمام عليه السلام فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك التكبيرة بتلك الركعة، فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع اعتبر سلام الله عليه لو صحت هذه الرواية اعتبر في الاعتداد بهذه الركعة وصحة الجماعة أن يدرك الإمام في ولو في تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع. ولعل العلامة قدس الله نفسه اعتمد على هذه الرواية في اعتباره إدراك الإمام ذاكرا، فلا يكفي إدراك الإمام راكعا فقط بعد الفراغ من الذكر، ولكن هذه الرواية مرسلة صاحب الاحتجاج وهو التبرسي قدس الله نفسه يرويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهميري مرسلا، فلا يعتد بهذه الرواية للجهل بالواسطة، لا ندري أن الواسطة من هو، ولذلك لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع تحتسب له ركعة، وإن أدركه بعد رفع الرأس لا يكون هذا ركعة. إطلاقات تلك الروايات بل كلتا السورتين، ما إذا أدرك الإمام ذاكرا وما إذا أدركه غير ذاكرين، هذه الإطلاقات يؤخذ بها فلا يعتبر إدراك الإمام ذاكرا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا رفع رأسه ولكن لم يخرج من حد الركوع فركع المأموم، لأن الركوع له مراتب، أول مرتبة من الركوع على ما تقدم أن ينهلي بمقدار يصل رؤوس أصابعه إلى الركعتين، هذا أول مرتبة، وبعد ذلك يجوز الإنهناء إلى مقدار لا يخرج عن حد عن صدق الراكع عرفا، لا يكون الانهناء بمقدار لا يسبق عليه أنه راكع. فإذا فرضنا أنه في المرتبة الأخيرة من الركوع ورفع رأسه فركع المأموم وأدرك الإمام وهو لم يخرج عن حد الركوع، هل يحكم بصحة هذه الجماعة أو لا يحكم بذلك؟ قد يفرز أن الإمام رفع رأسه من حد إلى حد، وأما من أصل الركوع لم يعرز عنه بعد راكعون، بل مشغول بالذكرين لأجل وجع في الزهر مثلا أو لغير ذلك من الدواعي حرك زهره فخرج من حد إلى حد، ولكن هذا الركوع الشخصي بعينه باقي. لا ينبغي الشك في صحة الجماعة حينئذ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام رفع رأسه أي رفع رأسه من الركوع، يعني أعرض عن الركوع ورفع رأسه عن الركوع، لا أنه رفع رأسه بداع آخر غير داعي رفع الرأس عن الركوع. فهذا لا ينبغي الشك فيه. بعد الإمام راكع، ويصح أن يقال إنه لحق الإمام وأدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، لم يرفع رأسه من الركوع، وإنما الاختلاف في مراتب الركوع خرج من مرتبة إلى مرتبة. وتارة نفرز أنه رفع رأسه للإعراض عن الركوع فرغ من الركوع، فرفع رأسه ولكن لم يصل إلى حد الخروج عن الركوع ائتم شخص به في هذا الحال، هل يحكم بصحة الصلاة وجماعة، يعني هذه جماعة، أو أنه لا يصح احتاط قدس الله نفسه وأن الجماعة لا تتحقق؟ هذا في حكم من لم يدرك الإمام راكعا، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. فإن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي إن أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه، هذه الرماية كلمة يرفع على ما ذكرنا غير مرتين فعل مزارع يصدق بمجرد الشروع، إذا شرع الإنسان في الصلاة يصدق أن زيدا يصلي أو زيدا يأكل أو يشرب، لا يتوقف على الفراغ، بل حينما هو مشغول بالعمل يصدق هذا العنوان حقيقة. ماذا يصنع زيدون؟ يقال يكتب أو يأكل أو يمشي أو يصلي أو غير ذلك من المواد. الظاهر من هذه الصحيحة أنه إذا لحق الإمام قبل أن يرفع الشروع في الرفع، إذا شرع الإمام في رفع الرأس من الركوع قاصدا به الفراغ من الركوع والاشتغال بفعل آخر يصدق هذا العنوان، فإذا صدق لا يصح. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. المأخوذ في هذه الرواية أن يدرك الإمام قبل أن يرفع، أي قبل أن يشرع في رفع الرأس، فإذا فرضنا أنه شرع في رفع الرأس لا يصدق أنه ائتم به. وفي صحيحة الحلبي قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. ظاهر هذه الروايات أن الشروع في الرفع وغاية، بل يعني نهاية ما يمكن الإكمام، فإذا شرع في الرفع فقد حصلت الغاية، بعد ذلك لا يمكن الإكمام، فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. ثم ذكر قدس سره أن ما ذكرناه من اشتراط احتساب الركعة بإدراك الإمام راكعا إنما هو فيما إذا تم والإمام راكع، في هذه الحالة لابد من إدراك الإمام راكعا، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع لا تصح الجماعة ولا تحتسب له هذه الركعة. وأما إذا فرضنا أنه كان مؤتما من أول الصلاة أو مؤتما أثناء القراءة ففي مثل ذلك لو لم يدرك ركوع الإمام لمانع من الموانع لا اختيارا إلا بعد ذلك سيجيء منه قدس الله نفسه عدم جواز ذلك. لو فرضنا أنه لم يدرك الإمام لمانعين ولو لأجل غفلة مثلا لم يفهم أن الإمام ركع حتى ركع الإمام ورفع رأسه التفت إلى أن الإمام ركع فلم يدرك الإمام راكعا ولو في الركعة الأولى يحكم بصحة صلاته. فهذا الحكم الذي قلنا وهو مشهور أن من لم يدرك ركوع الإمام في أول صلاته لا تحتسب له هذه الصلاة هذه الركعة هذا مختص بما إذا كان الإتمام حال ركوع الإمام أو بعد الفراغ من القراءة. إذا كان الإمام فارغا من القراءة وأراد تكبير الركوع فلحق هذا المأموم. في هاتين الصورتين يعتبر إدراك الإمام راكعا. وأما إذا أدرك الإمام حال القراءة تمام القراءة أو بعد القراءة ففي مثل ذلك لا يعتبر إدراك الإمام راكعا. يركع فيلحق بالإمام في السجود مثلا ويحكم بصحة صلاته وصحة جماعته. والوجه في ذلك فيما ذكره قدس الله نفسه وهو الصحيح. الوجه في ذلك أن الروايات التي دلت على أن هذه الركعة لم تحسب كانت هذه الروايات بأجمعها صحيحة سليمان بن خالد صحيحة الحلبي وغيرهما بأجمعها هذه الروايات كانت واردة فيما إذا أدرك الإمام وهو راكع. وأما إذا أدرك الإمام وهو يقرأ أو من الأول اهتم بالإمام من أول التكبير هذه الروايات بل لا يظهر منها عدم احتساب هذه الركعة من جهة عدم إدراك الركوع. فمورد هذه الروايات إنما هو فيما إذا أدرك الإمام في الركوع. وأما إذا أدركه حال القراءة من أولها أو في أثنائها فهو غير مشمول لهذه الروايات. إذن أدلة صحة الصلاة جماعة بزميمة سقوط القراءة عن المأموم لا تقرأ خلف من يقتدى به أو من ترزى به. القراءة ساقطة والإمام زامن للقراءة. إطلاقات الجماعة الصلاة خلف هذا الإمام الذي هذه الإطلاقات شاملة لمثل ذلك. والجماعة صحيحة ولو فرضنا أنه لم يدرك الركوع بل لم يدركه. يبقى الكلام في أن الركوع من المقومات على ما ذكرنا من أن الصلاة متقوم بأمور الركوع والسجود والطهور. كيف يبقى هذا مؤتما مع أنه لم يتبع الإمام في ركوعه ولو لأجل غفلة أو لمانع آخر؟ أسكر الجماعة صحيحة لا يقرأ بالإمام زامن اهتم من أول الصلاة أو في أثناء القراءة. لكن ما هو الدليل على صحة هذه الصلاة؟ المانع مفقود كما ذكرنا. الروايات الدالة على أن هذه الركعة لا تحتسب لا تشمل هذه الصورة. ولكن المقتضي للصحة أي شيء؟ بعدما فرضنا أن الإمام يتبع في أعماله وأفعاله إنما جعل الإمام إماما ليتم به. فإذا فرضنا أنه تخلف عن الإمام ولم يدرك الإمام في الركوع الذي هو أول صلاته على ما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في السيئات المتقدمة بأي مقتز يحكم بصحة هذه الصلاة؟ المقتضي مثلا قاصر. ولكن يدل على صحة ذلك ما ورد في صلاة الجمعة من أن التخلف عن الإمام بهذا المقدار بل بأكثر من هذا المقدار إذا كان لعذرين لا بأس به، كما ورد أنه إذا نسي الركوع فلم يركع مع الإمام لا بأس بأن يركع ويلحق. علمنا من تلك الرواية الماردة في صلاة الجمعة ما أن الجماعة مقدمة لصلاة الجمعة وواجبة في صلاة الجمعة، فإذا كان تخلف المأموم عن الإمام بهذا المقدار لعذر مغتفرا في صلاة الجمعة كان مغتفرا في غير صلاة الجمعة جزما. لا نحتمل أن هذا من خصوصيات صلاة الجمعة. وقد وردت الصحيحة بأن هذا المقدار لا يضر بالجماعة. لما الشيخ السدون قد نزل الله نفسه بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، بقي واقفا لم يدرك ركوع الإمام فلم يركع معهم ولم يسجد لا يسجد يبقى قائما حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم فاته ركوع وسجود، أم كيف يصنع؟ قال عليه السلام يركع ويسجد لا بأس بذلك. هذه الرواية الصحيحة وردت في صلاة الجمعة وفي الركعة الأولى من صلاة الجمعة بقرينة قوله عليه السلام قام القوم حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف، يعني يصلي الركعة الثانية مع الإمام وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ فإذا فرضنا أن هذا المقدار من التخلف لا يزر في صلاة الجمعة والجماعة مقدمة لصلاة الجمعة فغير بصلاة الجمعة بطريق أولى. وقد ورد هنا رواية أخرى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الظاهر أنه البرقي عن محمد بن سليمان بقرينة أن راوي كتاب محمد بن سليمان هو أحمد البرقي على ما ذكره الشيخ، ولكن النجاشي ذكر أن كتابه رواه أحمد بن محمد عن أبيه، هذا اختلاف بين النجاشي والشيخ. الشيخ ذكر في الفهرس أن محمد بن سليمان وهو الديلمي محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي له كتاب رواه أحمد بن أبي عبد الله على ما ذكر الشيخ، وأحمد بن عبد الله رواه أن أبيه محمد بن سليمان على ما ذكره النجاشي، والظاهر أن ما ذكر الشيخ لا يبعد أنه هو الصحيح لأن الرواية إنما هو أن أحمد بن أبي عبد الله عن نفس محمد بن سليمان هذه الرواية، أو نفرض أن كتابه رواه بواسطة أبيه وله روايات عنه بلا واسطة ممكنون، كيف ما كان رواه محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال عليه السلام نعم لا بأس بذلك. المزمون هو المزمون بعينه، يعني مزمون الرواية الأولى، إلا أنه كان خاصا بصلاة الجمعة، وقد تعدينا عن مورد الرواية إلى غير موردها بالجزم والقطع لا نحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بصلاة الجمعة، ولكن هذه الرواية بنفسها متكفلة لعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة. إذا زهم الناس مسليا فلم يتمكن أن يركع مع الإمام لا يسجد فيقوم، حتى إذا قام القوم يركع ويسجد ثم يلحق بهم، إلا أن هذه الرواية ضعيفة. وذلك لأن محمد بن سليمان البصري ضعفه النجاشي وقال لا يعتمد على ما يرويه، ضعيف لا يعمل عليه. لأجل هذه الجهة لا نستند إلى هذه الرواية، وإنما نستند إلى الرواية الأولى الصحيحة الواردة في صلاة الجمعة، ونتعدى إلى غير صلاة الجمعة لعدم الفرق جزمان. وأما ما ورد في السهل، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن أي بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، والرواية صحيحة، قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسهى الرجل خلفه وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال عليه السلام يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. هذه الصحيحة أيضا دلت أن التخلف من الإمام لعذر وهو السهو لا يضر بالجماعة. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا الحكم إنما يختص بما إذا أدرك المصلي الإمام حال الركوع، وأما إذا كان مؤتما به أثناء القراءة أو من أول القراءة ولو لم يدرك الإمام لمانع من سهو أو زهام ونحو ذلك لا يزر هذا بصحة الصلاة، الأمر كما ذكره. بقي هنا شيء، وهو أنه قدس الله نفسه ألحق ما إذا أدرك الإمام وهو يكبر للركوع، يعني أدرك الإمام قائما حال تكبير الركوع وبعد ذلك لم يتمكن من الركوع مع الإمام لمانعين لم يدرك الإمام في الركوع، هل يلحق هذا بما إذا أدرك الإمام أثناء القراءة فيحكم بصحة صلاته، أو يلحق بما إذا أدرك الإمام في الركوع، يعني لم يدرك كان الإمام راكعا فلم يدرك في الركوع إلا بعد رفع الرأس، يحكم بالصحة ويحكم بالبطلان؟ حكم قدس الله نفسه بالبطلان، وأن هذا لا تحتسب له ركعة، فلا بد من إدراك الإمام راكعا أو أن يكون مؤتما أول القراءة أو أثناء القراءة. وأما إذا لم يكن إتمامه أثناء القراءة أو أولها ولم يدرك الإمام راكعا لم تحتسب له هذه الركعة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولم يظهر لنا وجه ما ذكره قدس سره، فإن الروايات الدالة على البطلان وأنه لا يعني بطلان من هذه الجهة لا تحتسب له ركعة كلها كان موردها فيما إذا انتهى إلى الإمام وهو راكع، لم يكن شيء منها بل تدل على البطلان فيما إذا أدرك الإمام وهو بل حال تكبيرة الركوع. بل إن صحيحة الصدوق قدس الله نفسه، الصحيحة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه، تدل على الجواز وعلى صحة هذه الصلاة. إن يكرم بكونه الشيخ قدس الله نفسه الصدوق محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن الناظر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. ها هذه السيئة صريحة الدلالة في أن إدراك الصلاة تتحقق بإدراك الإمام مكبرا قبل الركوع، فإذا كان مدركا للصلاة وصحت صلاته إذن التخلف عن الإمام في الركوع لا دليل على بطلان الصلاة به، وأنه لا تحتسب له هذه الركعة، فالظاهر أن هذا يلحق بما إذا اتم بالإمام حال القراءة أو أول القراءة وأثناءها، لا أنه يلحق بما إذا لم يأتم حتى رفع الإمام رأسه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره قدس الله نفسه أن المأموم إذا أتم بإمام في الركعة الأولى فإن أدركه حال القراءة أو قبل القراءة فتصح صلاته جماعة، وإن لم يدرك الإمام في الركوع لمانعين من سهو أو غير سهو لم يدرك الإمام حال الركوع فلحق به بعد الركوع. وأما إذا فرضنا أن إتمامه كان حال الركوع حال ركوع الإمام فلم يدركه في الركوع ورفع الإمام رأسه قبل أن يركع المأموم يحكم ببطلان هذه الصلاة، لا تحسب هذه ركعة له. فشرط صحة المأموم صحة صلاة المأموم بالنسبة إلى الركعة الأولى أن يدرك الإمام راكعا أو يدركه حال القراءة أو قبل القراءة. وذكر قدس الله نفسه أن سائر الركعات ليست كذلك، فما هو المشهور من اعتبار لزوم إدراك الإمام راكعا إنما يختص بالركعة الأولى دون الركعات الأخرى، فلو فرضنا أنه لم يدركه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولحق بالإمام حال السجود لا بأس بذلك. مقتضى هذا الكلام بيان الفارق بين الأمرين، يعني بين الصورتين، أنه إذا لم يدرك الإمام حال القراءة ولا حال الركوع في الركعة الثانية أو الثالثة أيضا يحكم بصحة صلاته، وإلا فلو فرضنا أنه أدرك الإمام في الركعة الثانية حال القراءة أو قبل القراءة فلم يدرك في الركوع يحكم بصحة صلاته، ولكن كان الحال في الركعة الأولى أيضا كذلك لم يكن بينهما فرق، فالفرق بين الركعة الأولى والركعات الأخرى إنما يكون فيما إذا لم يدرك الإمام في الركعة الثانية وما بعدها لا حال القراءة ولا حال الركوع. فكيفما كان فقد يفرز أن المأموم منعه زهام أو غير زهام فلم يدرك الإمام حال الركوع ولكن أدركه حال القيام أثناء القراءة أو قبل القراءة بل بعد القراءة أيضا حال التكبير، قد نفرض أن الأمر كذلك. في هذه الصورة لا ينبغي الشك في صحة الصلاة وفي صحة الجماعة، إذ لا يزيد الركعة الثانية على الركعة الأولى، فكان الحكم في الركعة الأولى كذلك أنه إذا أدرك الإمام قائما حال القراءة أو قبل القراءة ولو فرضنا أنه لم يدركه في الركوع يحكم بصحة صلاته، فكذلك الحال في الركعة الثانية والثالثة والرابعة إذا صح في الركعة الأولى التي هي أول الدخول في الصلاة كان الحكم ثابتا في الركعة الثانية وما بعدها بطريق أولى، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام حال القيام
ولم يدركه حال الركوع ايضا الزهام منعه من القيام بعد السجدتين فلم يتمكن من القيام حتى فرغ القوم من ركوعهم ورفعوا رؤوسهم من الركوع فقام هذا الرجل. اذا حكمنا بصحة الصلاة حينئذ على ما هو ظاهر عبارته بل صريح عبارته قد نزل الله نفسه، فإما أن نحكم بأن هذه الصلاة صحيحة جماعة والقراءة ساقطة فيقوم بلا قراءة يركع، يقوم فيركع وبعد الركوع يلحق بالإمام لأن الإمام زامن للقراءة وقراءة الإمام مجزية عن قراءة المأموم. وبما أن الجماعة صحيحة على الفرض على فرضه قدس الله نفسه الجماعة صحيحة فالقراءة ساقطة بمقتضى أدلة السقوط فيقوم بلا قراءة يكبر للركوع فيركع ثم بعد رفع الرأس من الركوع يلحق بالإمام على السجود. إن أراد ذلك وأن الصلاة صحيحة جماعة والقراءة ساقطة هذا ما أنه لا نعرف قائلا به، لم يذكر أحد ذلك أن القراءة تكون ساقطة مع عدم إدراك الإمام حال القراءة في الركعة الثانية. ما أننا لا نعرف قائلا بذلك لا دليل عليها أيضا ناقت النظر عن وجود القائل، فإن ما دل على اغتفار عدم إدراك الإمام في الركوع وعمدتها كانت صحيحة الواردة في صلاة الجمعة كانت مختصة بما إذا أدرك الإمام قائما حال القراءة أو قبل القراءة. مورد الرواية إنما هو هذا، فالتعدي عن هذا المورد بما إذا لم يدرك الإمام قائما التعدي يحتاج إلى دليل، وقد ذكرنا إن الجماعة متقومة بالمتابعة لا معنى للصلاة جماعة إلا أن يتبع المأموم الإمام في أفعاله إذا ركع يركع وإذا سجد يسجد إذا قام يقوم وهكذا. كيف يمكن الحكم ببقاء الجماعة والمفروض أن المأموم تخلف عن الإمام؟ فمقتضى مفهوم الجماعة وما ورد من الرواية من أنه إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، هذه الرواية أيضا مؤكدة لهذا المعنى وإن كانت الرواية ضعيفة كما ذكرنا سابقا. فإلحاق هذه السورة بما إذا كان أدرك الإمام حال القراءة يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. وإن أراد قدس الله نفسه بالفرق بإثبات الفرق بين الركعات الأخر والركعة الأولى أن الجماعة صحيحة وأن الصلاة صحيحة ولكن القراءة غير ساقطة، يقوم فيقرأ ويركع وبعد الركوع يلحق بالإمام. إن أراد هذا أيضا لا دليل عليه على ما ذكرنا مع هذا التقلب من الإمام حال الركوع أي دليل دل على اغتفار ذلك وعلى بقاء الجماعة ما عدم المتابعة خارجا وجدانا والجماعة متقومة بالمتابعة على أن هذا مناف لما دل على سقوط القراءة عن المأموم وأن قراءة الإمام تجزيه إذا كانت الجماعة باقية والصلاة صحيحة كيف يكون المأموم بل يلزم بالقراءة مع أن القراءة ساقطة لا تقرأ خلف من يقتدى بل لا تقرأ إذا صليت خلف من يقتدى به او من ترضون به و نحو ذلك من الروایات الناهیت عن القراءه اما نهی تحریمیا او نهی ارشادیا الى سقوط القراءه على ما ياتي الكلام في محله ان شاء الله قريبا يجي ان شاء الله. على كل حال ليست القراءه بمأمور بها كيف يلزم هذا بالقراءه ما انه مأموم والجماعه باقيه. فعلى كلا التقديرين التزم قدس الله نفسه التزم باللزوم القراءه في هذا الحال او التزم بعدم لزوم القراءه في هذا الحال. على كلا التقديرين لا دليل على الاغتبار وأن الجماعة باقية فالظاهر أن الجماعة تبطل حينئذ يعني يكون انفرادا. وإن لم يكن هذا أزهر فلا إشكال في أنه أحمد. فمثل هذا الشخص إذا ابتلي بزهام أو مثل زهام حتى لم يتمكن من القيام فقام الإمام والمأمومون وركعوا لم يتمكن هذا إلى أن رفعوا رؤوسهم من الركوع ينفرد ويتم صلاته. فالنتيجة أنه لا فرق بين الركعات الأخرى والركعة الأولى. قوام الجماعة بالمتابعة إذا أدرك الإمام قائما حال القراءة أو قبل القراءة أو بعد القراءة حال تكبيرة الركوع يحكم بصحة الجماعة وإن لم يدرك الركوع بمقتضى الصحيحة المتقدمة. وأما إذا لم يدرك ركوع الإمام ولا القيام قبل الركوع يحكم ببطلان الجماعة فيحكم فالصلاة تصبح فرادا بل تكون فرادا بل وهذا أزهر ولا أقل من أنه أهبت يتم صلاته صحيحة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا اعتقد المأموم أنه يدرك الإمام في الركوع فكبر بنية الإتمام وركع بلا قراءة وظيفته أن لا يقرأ لأن الإمام زامن للقراءة على ما ذكرناه. ولكن لم يدرك الإمام حينما هوى إلى الركوع رفع الإمام رأسه فقبل أن يصل إلى حد الركوع رفع الإمام رأسه يحكم ببطلان صلاته. وإذا شك في أنه أدرك أو لم يدرك أيضا يحكم بالبطلان. ولكن احتاج هناك ثاني وإن كان الأحوط أن يعدل أن يتم صلاته ويعيد أو أن يعدل إلى الانفراد وإلى النافلة يتم صلاته ثم يلحق بالإمام في الركعة الثانية. الكلام هنا يقع في موردين أحدهما فيما إذا لم يدرك الإمام جزما الثاني فيما إذا شك في إدراك الإمام راكعا وعدم إدراكه راكعا. أما المورد الأول فيما إذا لم يدرك الإمام راكعا فمحتملات المسألة ثلاثة. الأول هو بطلان الصلاة على ما ذكره قدس الله نفسه يحكم بأن هذه الصلاة باطلة هذه الركعة بل ليست بركعة لا تحسب له ركعة فيحكم ببطلان الصلاة. الثانية الوجه الثاني أن يحكم بصحة الصلاة فرادا وأن هذه الصلاة صحيحة ولكن الجماعة باطلة لا تكون هذا جماعة. وترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان عمديا إلا أنه معذور في ذلك لأنه كان يعتقد أنه غير مأمور كان يعتقد بأنه غير مأمور بالقراءة لأنه مأموم والقراءة ساقطة عن المأموم. فبأ هذا الاعتقاد وأنه لا أمر بالقراءة ترك القراءة فهذا في حكم السهو والنسيان يشمله حديث لا تعاد. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال إن الصلاة صحيحة والصلاة جماعة لا تبطل الصلاة بذلك ولا الجماعة، غايته أن هذه الركعة لا تحتسب، فيقوم المأموم ويصبر إلى أن يقوم الإمام للركعة الثانية يحتسب الركعة الثانية ركعة أولى له، فتكون هذه الركعة ركعة أولى فيتم صلاته، وبعد الإمام بعدما أتم صلاته يقوم فيضيف ركعة فتسقط هذه الركعة الأولى عن الاعتبار ولا تحتسب له. هذه يبدوه المسألة. الذي يستفاد من الروايات أن هذه الركعة في حكم الأدم، فلا يمكن جعله صلاة فرادى وإتمام الصلاة فرادى، وإن كانت القاعدة تقتضي ذلك بمقتضى القاعدة أن هذه الصلاة صحيحة، وترك القراءة في حكم الترك السهوي لا بأس به فلا موجب لبطلان الصلاة، لكن مقتضى الرواية أنه لا تحتسب له ركعتان فهذه الركعة ملغات، فإتمامها فرادى مع احتساب هذه الركعة مناف لهذه الرواية، ليست هذه بل هذه الركعة ليست بركعة قريب من ذلك. سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، مفهومه أنه إذا لم يكن كذلك فلم يدرك الركعة، هذه الركعة لا تحسب له. وأوزه من ذلك صحيحة الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة، هذه الركعة فاتتك كأنها لم تكن، فاحتمال أن يتم صلاته منفردا وتحسب له هذه الركعة هذا لا يمكن. وأما الاحتمال الثالث بأن يقال إن هذه الصلاة صحيحة جماعة ولكن هذه الركعة لا تحسب فيحسب من الركعة الثانية، هذا الاحتمال بعيد من الروايات أولا، ظاهر قوله عليه السلام فاتت الركعة نفس الركعة فاتت لا صفتها وهي الجماعة، وإلا لقال سلام الله عليه فاتتك الجماعة في هذه الركعة، فهذا خلاف ظاهر الرواية. ألا أنه إذا ألغى هذه الركعة واحتسب من الركعة الآتية فقد زاد ركوعا عمدا في حكم العمد، زاد ركوعا، ما هو الدليل على اغتفار الزيادة؟ يحتاج إلى دليل إطلاقاته، ما دل على أن زيادة الركوع مبتلة لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة ولكنها تعاد من ركعة، والمراد من الركعة الركوع في قبال السجود، هذه المطلقات ليس هنا ما يدل على تخصيصها وأن هذا الركوع لا يوجب بطلان الصلاة، هذا أيضا غير محتمل. إذن ينحصر الأمر فيما ذكره مقدس الله نفسه في الوجه الأول، وأن يقال إن هذه الصلاة فاسدة إذ لا يمكن إتمامها لا منفردا ولا جماعة، كل منهما لا يمكن فيحكم ببطلان الصلاة، وإن كان الأهوت أن يعدل إلى النافلة ويتمها ثم بعد ذلك يشرع لاحتمال أن هذه الصلاة صحيحة فرادى، يحتمل بحسب الواقع، وإن كان على خلاف ظاهر الرواية صحيحة فرادى والعدول من الفرادى إلى النافلة جائز، من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة، فهي صلاة فرادى يعدل إلى النافلة ويتم هذه الصلاة وبعد ذلك يشرع في الجماعة، هازا فی ما اذا احرزنا انه لم یدرک الامام و نتیجت و بطلان الصلا فاذا شککنا فی ذلک فهل یحکم به بطلان الصلا او یحکم به صحت الصلا به مقتضی الاستصحاب یستصحب بقاء الامام راکعاً الی زمان رکوعه حیث ان رکوع الامام کان متعقلاً و یشک فی ان رکوع الامام هل فی ان الامام هل رفع رأسه من الرکوع قبل ان یرکع هازا ام لم یرفع یستصحب بقاءه فی رکوعه و عدم رفع رأسه و المفروض ان هازا رکع وجدانا فیحکم به صحت الصلاة او لا یجل استصحاب فی المقام نتکلم فیه ان شاء الله تعالی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان الکلام فی المقام یقع فی موردین، تارة فی ما اذا کبر المأموم و رکع و لم یدرک الامام فی الرکوع فهل یحکم بفساد صلاته کما هو الظاهر او تنقلب الجماعة فرادا فیتم صلاته فرادا. او ان هذه الجماعه صحيحه ولكن تلغى هذا الركوع فيلحق الامام في الركعه الثانيه فتكون الركعه الثانيه للامام الركعه الاولى بالاضافه الى الماموم. احتمالات، وقلنا ان الازهر هو الوجه الاول. هذا فيما اذا احرز انه لم يدرك الامام راكعا ورفع الامام راسه قبل ان يصل الماموم الى حد الركوع، و اما اذا شك في ذلك فهل يحكم بصحة الصلاة جماعة او يحكم ببطلان الصلاة. وجهان، قيل انه يحكم بصحة الصلاة جماعة و ذلك لاستصحاب بقاء الامام راكعا الى ان ركع الماموم. وقلنا ان الموضوعات المركبه اذا كان احد الجزئين محرزا بالوجدان والاخر محرزا بالاستصحاب ينزم الاصل الى الوجدان فيلتئم الموضوع المركب من الامرين والمستفاد من الروايات ان يركع الامام والامام راكع. لم يؤخذ فيه عنوان اخر غير هذا، وهذا قابل للإحراز بالاستصحاب فيحكم بصحة هذه الصلاة جماعة. وقد يفصل بينما إذا علم تاريخ أحدهما وشك في تاريخ الآخر أو شك في التاريخين وجميع ذلك لا أساس له، فإن المأخوذ في عنوان الروايات أن إدراك الإمام أخذ في موضوعه الركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، لم يؤخذ في موضوع الروايات ركع الإمام والإمام راكع ركع المأموم والإمام راكع، حتى يقال إن هذا من الموضوعات المركبة أو أن المأخوذ في الموضوع عنوان بسيط وهو المقارنة بين الركوعين. كل ذلك لا أساس له، بل الروايات واضحة الدلالة على أن إدراك الإمام يعني صحة الصلاة جماعة يعتبر فيها أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه. عنوان القبلية مأخوذ في موضوع هذه الروايات صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي. فإذا كان المأخوذ في الموضوع ركوع الإمام مأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، معلوم أنه بالاستصحاب لا يثبت هذا العنوان. ولو فرضنا أن تاريخ ركوع المأموم معلوم وتاريخ رفع الإمام رأسه مجهول، استصحاب بقاء الإمام راكعا لا يثبت أن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني في هذا الزمان المحدود. فإذا كان عنوان القبلية
مأخوذا في عنوان الموضوع هذا مشكوك فيه الأصل عدمه الأصل أن المأموم لم يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه لأن هذا مشكوك الحدوث أصل ركوع المأموم معلوم ولكن كون ركوعه متصفا بهذا الوصف وهو أنه تحقق قبل رفع الإمام رأسه من الركوع هذا مشكوك فيه فمقتضى الاستصحاب عدم تحقق ذلك إذن يجري فيه ما ذكرناه في الوجه الأول في القسم السورة الأولى من الحكم بالبطلان كما هو الأزهر أو أن الصلاة تكون فرادا أو تبقى على جماعته ويلحق بالإمام في الركعة الثانية في خصوص هذه السورة في سورة الشك احتاط قدس الله نفسه بأحد أمرين إما بأن ينفرد في صلاته ويتم صلاته ثم يعيد الصلاة احتياطا يتم هذه الصلاة ويعيدها هذا لا إشكال في لا بأس بهذا الاحتياط لاحتمال صحة الصلاة واقعا حتى جماعته فيصح أن يتمها جماعة مع الإمام وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة لأنها محتملة أن تكون صحيحة جماعة ومحتملة أن تكون باطلة مقتضى الأصل والبطلان كما ذكرنا ولكن بحسب الواقع يحتمل الصحة فيتم هذه الصلاة فيعيدها هذا لا إشكال فيه احتاط بوجه آخر غير هذا الوجه إما الإتمام والإعادة وإما أنه يعدل إلى الانفراد فيتم صلاته منفردا ثم بعد ذلك يلحق بالإمام في الركعة الثانية هذا الاحتياط لم يظهر منشأه إن كان منشأ هذا الاحتياط احتمال صحة هذه الصلاة منفردة لعل الروايات ناظرة إلى عدم تحقق الجماعة كما احتملها بعضهم فاتته الركعة أي فاتته جماعة فتنقلب الجماعة فرادا إن كان الاحتياط لهذه الجهة حيث إن هذه الصلاة محتملة الصحة منفردة فيتم صلاته وبعد ذلك يعني يعدل إلى النافلة يعدل إلى النافلة ويتم صلاته ويلحق بالإمام في الركعة الثانية إن كان منشأ الاحتياط وهذا فهو صحيح إذ من المحتمل أن تكون هذه الصلاة صحيحة واقعا يعني ليس لنا علم جزمي بالبطلان غاية الأمر استظهرنا من الروايات هذا المعنى فمن المحتمل بالواقع صحة هذه الصلاة منفردة والصلاة المنفردة يجوز العدول فيها إلى النافلة وبعد الإتمام يلحق بالإمام في الركعة الثانية صحيح إلا أنه لا ينحصر الاحتياط بصورة الشك والأهمة في هذه الصورة في صورة الشك ما هو المقتضي لذلك بل هذا الاحتياط يجري في الصورة الأولى أيضا يعني مع الجزم بعدم إدراك الإمام في الركوع الذي حكم فيه بالبطلان أيضا هذا الاحتياط يجري الأهمة أن يعدل إلى النافلة فيتم صلاته نافلتان ويلحق بالإمام في الركعة الثانية لاحتمال صحة هذه الصلاة فرادا كما أن الاحتياط يجري في فرض الشك في الإدراك كذلك يجري في فرض الجزم بعدم الإدراك فلماذا خصص الاحتياط بهذه الصورة وإن كان منشأ الاحتياط احتمال صحة هذه الصلاة جماعة ولو من جهة الاستصحاب مثلا استصحاب بقاء الإمام راكعا والمأموم أيضا ركع بجنانا فيحكم بصحة الصلاة ولو احتمالا يعني يحتمل أن تكون هذه الصلاة صحيحة جماعة جماعتان ولذلك احتاط قدس الله نفسه بالعدول إلى النافلة والإتمام والإلحاق بالركعة الثانية إذا كان منشأ الاحتمال هو هذا احسن موجب للاحتياط اصلا لدوران الامر بین صحة جماعتان والبطلان اما ان هذه الصلاة باطلتون اذا فرضنا انه ركع بعد رفع الامام رأسه من الركوع فالصلاة باطلت او انه ركع قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع فالصلاة صحيحتون جماعتان وعلى كلا التقديرين سواء كانت الصلاة صحيحة جماعة أم كانت باطلة لا موجب للعدول العدول إنما يكون من الصلاة فرادا صحيحة وهذا غير محتمل إما أن هذه الصلاة باطلة على ما استظهر فلا معنى للعدول من الصلاة الباطلة إلى النافلة أو أنها صحيحة جماعة أيضا لا موجب للعدول من الصلاة جماعة إلى النافلة كل منهما لا وجه له يعني تلف الاحتمال أحدهما صحة الصلاة جماعة والثاني بطلان الصلاة على كلا التقديرين لا موجب للعدول وإنما العدول إلى النافلة يكون مبنيا على احتمال صحة الصلاة فرادا إن كان المنشأ هذا فالاحتياط صحيح ولكن يجري في القسم الأول أيضا فتخصيص الاحتياط بهذه الصورة وصورة الشك في إدراك الإمام راكعان لا وجه له ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا رأى الإمام حال الركوع وشك في أنه يدرك الإمام إذا ركع أو لا يدرك هل يصح له الإتمام والحال هذه شاك في أن هذه الصلاة تكون مستاقا للمأمور به أو لا يكون مستاقا أو لا تكون مستاقا له فهل يصح له الإتمام مع الشك في إدراك الإمام راكعا الآن يشك أو لا يصح ذلك احتاط قدس الله نفسه لأن لا يأتم إلا مع الإتمينان فيصبر إلى الركعة الثانية مثلا يأتم في الركعة الثانية إلا أن يطمئن بأنه يدرك الإمام راكعا وإلا فليس له الإتمام واستظهر جواز ذلك وإن كان الاحتياط على خلافه استظهر أنه لا مانع من الإتمام والصحيح وذلك يعني جواز الاتمام إذ ليس هنا شيء إلا أدب الجزم بالنية غير جاز من أن هذه الصلاة تصح أو لا تصح لا مانع من الاتمام رجاء باحتمال أنه يدرك الإمام فبعد ذلك يركع إن أدرك الإمام راكعا فهو يحكم بصحة الصلاة وإلا فيحكم بالبطلان يعني هذه مسألة مبنية على أن الجزم بالنية مع التمكن من الجزم هل هو معتبر في صحة العبادة أو أنه لا يعتبر الجزم بالنية بل يجوز الإتيان مع الاحتمال أيضا مع احتمال الأمر ويحتمل أن يكون هذا مصداقا للمأمور به بل بعد ذلك يتفتش فإن ظهر أنه يعني يظهر الحال إن ظهر أنه أدرك الإمام راكعا يحكم بصحة صلاته وإن أحرز عدم إدراكه أو شك في ذلك يحكم بالبطلان فحيث إن الجزم بالنية غير معتبر عندنا كما تقدم الكلام فيه في بحث الاجتهاد والتقليد فالظاهر هو الجواز كما ذكره قدس الله نفسه ثم ذكر قدس سره أن المأموم إذا كبر ورفع الإمام رأسه لم يكبر المأموم قبل أن يركع بعد المأموم قائم بعد الفراغ من التكبير الإمام رفع رأسه فلم يدرك الإمام في الركوع ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل إلى الانفراد فيتم صلاته فرادا أو أنه يثبت حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية بعد ذلك يلتحق بالإمام ولكن هذا في فرض عدم الفصل الطويل إذا فرضنا أن الإمام إمام يتبل ركوعه وسجوده بمقدار أن يخرج هذا عن عنوان الإتمام وعن عنوان الجماعة في مثل ذلك لا يجوز، بل يتعين القسم الأول وهو أن ينفرد. وأما إذا فرضنا أن الفصل قليل فله أحد الأمرين، إما قصد الانفراد فيتم صلاته منفردة، أو أنه يعدل إلى النافلة، أو أنه يصبر وينتظر الإمام إلى الركعة الثانية وبعد ذلك يلتحق بالإمام. أما الأمر الأول وهو قصد الانفراد فمما لا إشكال فيه، لأن الصلاة صحيحة، فقد كبر للصلاة باعتقاد أنه يدرك الإمام راكعا فلم يدرك، فأصل الصلاة لا موجب لبطلانه بوجه. ولكن بما أنه لا يمكنه التبعية الإمام فلذلك ينفرد فيتم صلاته، هذا لا إشكال فيه. وأما الثاني وهو أن ينتظر إلى أن يلتحق بالإمام في الركعة الثانية، لم نجد لذلك أي دليل قوي أو ضعيف. بعدما ذكرنا أن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، الإمامة والمأمومة ممية ينتزعان من التبعية الخارجية القسرية، يقصد أحدهما أن يتابع الآخر في أفعاله. إذا فرضنا أنه ينفك عن يسجد الإمام وهذا لا يسجد، يتشهد الإمام وهذا لا يتشهد، يبقى قائما إلى أن يقوم الإمام للركعة الثانية، هذا يحتاج إلى دليل. ليس عندنا دليل يدل على صحة هذه الجماعة وأن هذه الصلاة صحيحة جماعة، فهذا لا وجه له. نعم في عدة من الروايات ورد أن المأموم يلحق الإمام في السجود فيسجد مع الإمام وبعد ذلك يقوم ولا يعتد بهذه السجود. هذه الروايات بلي، كما أن التشهد كذلك، نتكلم في التشهد ثانيا. هذه الروايات يمكن أن يتمسك بها في مثل هذا الموضع، إذا فرضنا أنه كبر والإمام رفع رأسه من الركوع فلم يدرك الإمام راكعا يلحق بالإمام في سجوده فيسجد مع الإمام، وبعد السجدتين إذا تشهد الإمام يتشهد معه تبعا، وإذا لم يتشهد وقام يقوم معه ولا يعتد بهاتين السجدتين يتم صلاته. هذا وارد في جملة من النصوص وأفتى به أيضا جماعة من الفقهاء. بل الأمر كذلك فيما إذا دخل المأموم ابتداءا ورأى أن الإمام ساجدون، أيضا الأمر كذلك، يأتم بالإمام فيلحقه في السجود يسجد معه وبعد ذلك يقوم فيتم صلاته ولا يعتد بذلك بهذه السجدة. هذه الروايات وإن ذهب بالي إليها جماعة على اختلاف بينهم ذهبوا إلى ذلك، ولكن جميع هذه الروايات ضعيفة الواردة بالمقام، إلا رواية واحدة وردت في السجود الأخير ونتكلم في تلك الرواية مستقلة، مختص بالسجود الأخير أنه لم يدرك الإمام إلا في السجدة الأخيرة، فإذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة يلتحق به ويدرك بذلك فضل الجماعة، هذا نتكلم فيه. وأما غير ذلك في الركعات غير الركعة الأخيرة لم يدل لنا دليل على جواز ذلك، زيادة السجدة، زيادة سجدة عمدية أو زيادة سجدتين إذا كان الالتحاق في السجدة الأولى يحتاج اغتفار هذا إلى دليل، ولم يدل لنا على ذلك دليل. والروايات الواردة في المقام من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه. اذا سبقك الامام برکعت فادرکته وقد رفع راسه فاسجد معه تبعا ولا تعتد بهذه السجده لا تعصم هذا من الصلاه. ظاهر هذه الروايه جواز الاتمام انه ياتم بالامام فيسجد معه ولا يعتد بهذه السجده يلغيها كانها لم يكن، فقط مجرد الدخول مع الامام وتبعية الإمام، كما أن زيادة السجدة أو زيادة الركوع في غير ذلك فيما إذا سهى المأموم فركع قبل الإمام أو سهى ورفع رأسه من السجود قبل الإمام كما أنه مغتفر ويتبع الإمام، هنا أيضا هذه الرواية تدلنا على ذلك. ولكن الرواية ضعيفة، فإن أبا عثمان هذا هو أبو عثمان الأهول الذي له كتاب وروا كتابه صفوان كما هنا راوي ايضاً صفوان وهو لم يوثق. المعلى بن كنيس فيه كلام ولكن هذا وهو ابو عثمان الاهول يقال انه والد حسن بن علي بن ابي عثمان المعروف بالسجاده الذي هو ضعيف جدا، ضعف ضعيف كذاب هذا ايضا يعني كذلك لم يوثق لانه ضعيف، فهذا لم يوثق من هذه الجهه لا يمكن الاعتماد على روايته فلا تكون حجته. روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن الظاهر انه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت. هذه الرواية بحسب السند لا بحسب الحال، فإن عبد الله بن محمد في هذه الرواية الذي روى عنه محمد بن يحيى وهو يروي عن علي بن الحكم الظاهر أنه أخو أحمد بن محمد بن إيسا بلي آجا يعبر عنه ببنان بنان ابن بلي محمد بن عبد الله بنان ابن عبد الله فهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لا بعنوان بنان ولا بعنوان عبد الله بن محمد، ولكن ورد في أسناد كامل الزيارات عبد الله بن محمد بن عيسى فهو ثقة بهذا العنوان بعنوان أبان بعنوان بنان لم يرد، لكن بعنوان هذه الرواية عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عيسى فهو أخو أحمد بن محمد أخو أحمد بن محمد بن عيسى فهو ثقة على الظاهر، والروايته لا بأس بها من جهة السند إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة، وذلك لأنه لم يظهر من هذه الرواية الإتمام بالإمام، بل قوله عليه السلام إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانه يعني قف كما أنت، بل ظاهر في عدم الإتمام قف لا تسجد مع الإمام حتى يرفع رأسه، فإن رفع رأسه لا يخلو من الأمرين، إما أنه يقعد يعني يتشهد فأنت أيضا تقعد معه أي تأتم وتتبعه في التشهد، هذا لا أشكال فيه التبعية في التشهد، أو أنه يقوم فتلحق به في القيام، فاللحوق يكون في إحدى الحالتين إما في حالة جلوس الإمام وإما في حالة قيام الإمام، فاثبت مكانك مثل قولنا قف مكانك يعني ابقى على حالك كأنك لم تجل المسجد مثلا، لا يستفاد من هذه الرواية التبعية للإمام في السجود ليقال إن هذا السجود مغتفر. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها هذه الرواية واضحة الدلالة مثل الرواية الأولى التي ذكرناها. والسند استد قد نسل الله نفسه إلى معاوية بن شريح أيضا لا بأس به، ولكن نفس معاوية بن شريح لم يبسه، وبنفسه الراوي الأخير الذي يروي عن المعصوم نبي عبد الله عليه السلام لم تثبت وثاقته ولم يوثق، فالرواية لا تكون حجة. روى شيخ الطوسي قدس الله نفسه يعني ابنه روى في مجالس عن أبيه عن ابن مخلد عن ابن السماك عن عبيد بن عبد الواحد البزاز عن ابن أبي مريم إلى آخره، والرواية مفسلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. هذه الرواية إذن بحسب الدلالة لا بأس بها، وفيها ضعف ومجاهيل فلا يعتمد عليها، إذن هذا الحكم لم يثبت، لم يثبت جواز الإتمام والالتحاق جواز الإتمام في السجود والالتحاق بالإمام في السجود وعدم الاعتداد بهذا السجود، يعني يقوم يتم صلاته. وإن كان هذا لا يبعد جوازه في نفسه، يكبر ويلحق بالإمام في السجود رجاء ثم بعد ذلك يقوم، أيضا يكبر رجاء يعني أهم من تكبيرة الافتتاح والذكر بعنوان الله أكبر. إن كانت التكبيرة الأولى صحيحة فهذه التكبيرة ذكر، وإن لم تكن صحيحة فهذه تكبيرة الإحرام ويتم صلاته لا بأس به. أنا نهو الاحتياط يأتي بهذا لا بأس به، ولكن يجتزي بذلك يعني يكبر ويسجد مع الإمام ويتم صلاته بلا تكبيرتين لم يدل على ذلك دليل إلا في السجدة الأخيرة ما نتكلم فيها إن شاء الله.